الحمد لله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. يا رب العالمين اللهم يغفر لنا ذنوبنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. محمد نبي ورسول الله ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الحافظ الحجاج أبو الحسين مسلم الحجاج البشيري بن النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند والتفصيل في أول كتاب إليه: لازلنا في باب الكشف عما عيب رواة الحديث. وبالسند والتفصيل المؤلف قال: حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني خليفة بن موسى قال دخلت على غالب بن عبيد الله فجعل يملي علي حدثني مكحول فأخذه البول فقام فنظرت في الكراسة فإذا فيها حدثني أبان عن أنس وأبان عن فلان فتركته وقمت. قال أولا الإسناد، رجال الإسناد ثلاثة: الفضل بن سهل الأعرج البغدادي المتقدم قبل حديث مرة قريبا، قال حدثنا يزيد بن هارون الإمام المعروف هذا أول محل ذكره وهو ثقة متقن عبد من التاسعة وله في هذا الكتاب 67 حديثا. الثالث خليفة بن موسى بن راشد العكلي وهو من الطبقة السابعة يقول في التقريب مستور. فهؤلاء الثلاثة الرجال بالسند. شرح الأثر عن خليفة بن موسى أنه قال دخلت على غالب بن عبيد الله، غالب بن عبيد الله العقيلي الجزري روى عن عطاء مكحول ومجاهد وروى عنه يحيى بن حمزة ويعلى بن عبيد وعمر بن أيوب وآخرون. فجعل يملي من الإملاء علي، ماذا يملي عليه؟ حدثني مكحول مقوم الشامي الإمام المعروف الشامي، حدثني مكحول. وكرره لماذا؟ كرره إشارة إلى إكثاره الرواية عن مكحول، كل أثر يقول حدثني مكحول عن كذا، حدثني مكحول بكذا. فأخذه البول معناه أي ضغطه وأزعجه واحتاج إلى إخراجه فقام من مجلسه وترك لي الورقة أو الصحيفة هنا. فنظرت في قراستي ولعله هذا سوء أدب، على كل حال لعله ما عجبه فأراد أن يتثبت وجد فرصة. فقال في الكراسة فإذا فجائية، ففاجأني فيها في تلك الكراسة حدثني أبان عن أنس وأبان عن فلان. ما هو موقف الماجي ولا في موضوع واحد. أبان بن أبي عياش هذا من الزهاد الذين كانوا يعني كانوا موصوفين بوضع الحديث أو بالضعف الشديد. حدثني أبان شيخه أبان عن أنس وأبان عن فلان وأبان عن فلان. ما هو مكحول مكحول، بدل مكحول صار أبان. فقال ماذا؟ وأبان عن فلان وأبان عن إيه. وغرض خليفة ابن موسى بهذا الكلام تضعيف غالب بن عبيد الله. ووجه ذلك أنه أملى عليه أحاديث قائلا حدثني مكحول عن فلان ومكحول عن فلان. فلما قام للبولي نظر في كراسته فوجد أسانيد تلك الأحاديث غير ما أمل عليه. الحديث هي الأحاديث لكن سندها غير صحيح، لأن فيها حدثني أبانا عن أنس وأبانا عن فلان، فتبين له بذلك كذبه. ولذلك قال فتركته، أي تركت السماع منه وقمت من مجلسه. هذا هكذا وصفه هنا. وهذا الذي قاله خليفة موسى في غالب، يعني هل انفرد به في جرحه بهذا؟ قاله غيره من الأئمة أيضا، فقد تركه وكيع. وقال يحيى بن معين ليس بثقة، قال الدارقطني غير متروك، وقال المديني كان ضعيفا وليس بشيء، وقال مسعد كان ضعيف الحديث ليس بذاك، قال أبو حاتم لم يروي عنه يحيى بن سعيد ولا ابن مهدي، وسألت ابن مديني عنه فقال ما كتبت من حديث شيئا. قال ابن عدي بعد أن أورد له أحاديث ولغالب غير ما ذكرت وله أحاديث منكرة المتر مما لم أذكره. قال أبو حاتم هو متروك الحديث منكر الحديث. وقال العقيد حدثنا إدريس بن عبد الكريم قال حدثنا هيثم بن خارجة قال كان غالب نزل قراسة ومات في آخر أيام المهدي وكان ضعيفا في الحديث، ثم أخرج من طريقه خليفة الموتى ما أخرجه مصنفون. وقال الجزجاني غير مقنع مقنع مقنع، وقال حاكم ساقط الحديث إلى آخره. على كل حال اتفقوا على ما قاله خليفة موسى، ليس خليفة موسى يعني ضعف غالب بن عبيد الله، وإنما جل الأئمة الذين نقل عنهم كلهم ضعفوا، ومنهم من كذب ومنهم من وحاه. فإذا عرفنا بهذا أنه ممن وعنا أو كذب. أيضا قال مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل لأول الكتاب قال: وسمعت الحسن بن علي الحلواني يقول رأيت في كتاب عفان حديث هشام أبي مكدام حديث عمر بن عبد العزيز. قال هشام حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان عن محمد بن كعب، هذا سنده. قال قلت لعفان إنهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب، فقال إن مبصري من قبل هذا الحديث كان يقول حدثني يحيى عن محمد، ثم ادعى بعد أنه سمعه من محمد. أولا وسمعت حسن الحواري تقدم قريبا يقول رأيت في كتاب عفان، عفان بن مسلم الإمام الصفار الإمام المعروف، قال رأيت في كتابه ماذا؟ حديث هشام أبي المقدام، بدل هذا حديث هشام أبي المقدام، حديث هشام أبي المقدام. هو هشام بن زياد بن أبي يزيد القرشي أبو المقدام أبي هشام، ويقال له أيضا هشام أبي الوليد المدني مولى عثمان، روى عن الحسن البصري وعن الصالح وعمر بن عبد العزيز وغيرهم إلى آخره. وحديث بدل هذا حديث عمر بن عبد العزيز يرويه هشام أبو المقدام، وذلك الحديث عن عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز الإمام المعروف، عن عمر بن عبد العزيز. قال هشام بيان للحديث، ما هو الحديث الذي يعني يرويه عن عمر بن عبد العزيز؟ قال هشام بيان للحديث الذي رآه في كتاب عفان. أين نص الحديث الذي في كتاب عفان؟ قال هشام أي أبو المقدام المذكور حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان، ما يعرف هذا يحيى بن فلان مجهول هذا، عن محمد بن كعب. ومحمد بن كعب القرظي الإمام المفسر المعروف وثقة، ولكن هذا السنة لا يصح. وماذا يقول؟ قال حسن الحلواني قلت لعفان بن مسلم الذي رأيت هذا الحديث في كتابي إنهم أي إن الناس الذين ليس لهم علم بهذا هشام يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب، يعني أنت في كتابك مكتوب حديث هشام حدثني يحيى بن فلان عن محمد بن كعب، والناس يقولون إن هذا الحديث الذي عندك مكتوب بهذا السند يقول هشام حدثني محمد بن كعب القرظي، فكيف ذلك؟ يعني يريد التفسير، يعني عفان بن مسلم إمام معروف فرأى في كتابه حديث هذا الرجل وهو بسند يقول حدثني يحيى بن فلان عن محمد بن كعب، فقال له استفسره أنت كتبت هكذا والناس يقولون إنه يروي عن محمد بن كعب مباشرة ما هو يحيى بن فلان ما بي. فقال إنما ابتلي من قبل هذا، أي إنما جاءه الطعن من قبل هذا الحديث. لماذا؟ لأنه فترة كان يقول حدثني يحيى بن فلان عن محمد بن كعب، ثم بعد فترة قال سمعته من محمد بن كعب، فظهر كذبه بهذا. هذا كان أول على ما في هذا الكتاب، ثم بعد ذلك رأيناه يحدث عن محمد بن كعب مباشرة، فبهذا تبين كذبه. وهذا يا مشايخ هذه هنا قاعدة، هذا الكلام أو هذا الذي قاله لا يعني أن الرجل يكذب، متى؟ لو وجدناه في الثقات والموثوق بهم أحيانا يقولون عن فلان عن فلان، وأحيانا يشركون الواسطة ويرون عن شيخه، هذا موجود في أحاديث الثقات من الزهري وقتادة وغيره، لكن هؤلاء الناس عندهم خبرة بالمطعونين والموثوق به، فهذا الرجل متهم عندهم. بهذه الواحدة بهذه النقطة أو بهذا الحديث تبين أثبتوا كونه ضعيفا أو كذابا. إذن نقول مثل هذا لا يكون طعنا إلا لمن اتهم، إلا لمن اتهم. وسيأتينا حديث حمزة الزيات يقول أخذنا سمعنا نحو كم مئات أو ألف حديث من أبا أبي يحيى، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فلقيته حمزة فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منام فعرضت عليه حديثا ليس معناها، فقال فما عرف منا إلا خمسة أو ستة بعد ذلك هو حديثي. هذه منام، والمنام لا يترتب عليه شيء إلا إذا كان في زمن الوحي، في زمن الوحي كالآذان وغيره مثلا النبي صلى الله عليه وسلم سمعه وأقره عليه مثلا، هذا له قيمة وهو أيضا جزء من أجزاء النبوة ويثبت به الأمر الشرعي. أما نثبت جرح فلان أو حكما شرعيا الطعن في فلان والنبي صلى الله عليه وسلم قال في منام خذوا حديث فلان لأنه ثقة، هذه كلها لا يثبت فيها شيء. لكن القوم عندهم أذكياء ونبهاء، عندهم خلفيات عن هذا الرجل، فأكدوا ذلك الذي ثبت لديهم بمثل هذه الرؤى، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أكد لهم ما كان لديهم ثابتا، بحيث أنهم يقولون للناس يذكرون بحيث أنه رأيت في المنام صلى الله عليه وسلم رؤيته حقا، وقال لي لا تأخذ أبا أبي عياش، هذه أحد كلها ليست ثابتة عنه. فإذا واعتمدوا ما هو الثابت خارجا غير هذا، لكن هذا استفاد منه التقوية بس. فهذا يقول عفان المسلم إنما ابتلي هذا الرجل من قبل هذا الحديث، لو وجدنا مثل هذا عن الزهري وقتادة وسفيان عيينة وسفيان الثوري لما طعنا به، لماذا؟ لأنه أحيانا يأخذ بواسطة ثم يجيب شيخه بعد ذلك ويسمع منه ويروي عن طريقه، أحيانا بواسطة أحيانا بغير واسطة، موجود هذا موجود في كل حديث الكبار. هنا يقول إنما ابتلي الرجل يحيى قال قلت لعفان إنهم يقولون هشام سمعه ومحمد بن كعب، فقال عفان إنما ابتلي هشام بالكذب من قبل هذا الحديث، كان يقول حدثني يحيى بن فلان، يحيى عن محمد، يحيى بن فلان الذي تقدم عن محمد بن كعب، ثم ادعى هشام بعد أي بعد ذلك بعد مبني على الضم، البناء على الضم لقطع الإضافة لفظا ونية معناها، كما قال في خلاصة واضمن بناء غير من عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم قبلك غير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعام. أي بعد أن كان يرويه عن محمد بن كعب واسطة ادعى أنه سمعه من محمد بن كعب، وحاصل ما أشار إليه عفان رحمه الله تعالى بكلامه هذا أن هشام بن زياد أبا المقدام كذابه، يعني أثبت كذبه، وبيان ذلك أنه كان زمنا يحدث عن محمد بن كعب واسطة رجل يقارنه يحيى بن فلان، ثم ترك الواسطة فادعى أنه سمع ذلك الحديث عن محمد بن كعب مباشرة. إذن ننقل إيش التنبيه الذي نبهنا عليه، وهو أن مثل هذا لا يكفي بمجرده أن يثبت به جرح الرجل، إنما هذا في من كان مجروحا في أمور أخرى، يؤكد ذلك تنبيه. قال النووي رحمه الله تعالى، ثم هنا قاعدة ننبه عليها ثم نحيل عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى، وهي أن عفان رحمه الله تعالى قال إنما ابتلي هشام، يعني إنما ضعفوا من قبل هذا الحديث، كان يقول حدثني يحيى عن محمد ثم ادعى بعده أنه سمعه محمد، وهذا القدر وحده انظروا اسمعه، وهذا القدر وحده لا يكتفي ضعفا، هذا لا يثبت ضعف الشخص، لأنه ليس في تصريح بكذب، لاحتمال أنه سمعه محمد ثم نسيه فحدث به عن يحيى عنه ثم ذكر سماعه محمد، ويحتمل أيضا أنه أولا حدث به عن يحيى الواسطة فلقي محمد بن كعب بعد فترة فحدثه به فكان يحدث عن اثنين، أو حدثه محمد بن كعب فثبته يحيى، لأن بعض الأحاديث تسمع ولكن لست مطمئنا في حروفها وصيغها، فزميلك الذي كان يسمع معك قال النص هكذا فثبتك، فأحيانا تروي بواسطة لأنك سمعته، وأحيانا تروي بواسطة لأن الذي ثبتك غير الشيخ، فهذا واقع في أحاديث الثقات، لكن مثل هذا الرجل ليس هذا مبدأه، إنما هذا نهايته، كان قبل هذا له سوابق جمعوها لموها فثبت لديهم أنه كذاب، وهذا أضافوه إليه، وهكذا نعتذر عن كل ما قيل في ليث الوضعين أو في الضعفاء وسيء الحفظ، مثلا سيء الحفظ كان يروي كذا وكذا، إذا كان سيء الحفظ نقول هذا من أوهانه، لماذا؟ لأنه تبين لنا قبل ذلك شدة كثرة أوهامه، فهذا منه. ولكن فماذا؟ ثم ذكر سماعه محمد فرواه عنه، ولكن انضم إلى هذا قرائن وأمور اقتضت عند العلماء بهذا الفن الحذاج فيه المبرزين من أهله العارفين بدقائق أحوال رواته أنه لم يسمعه محمد، فحكموا بذلك لما قامت الدلائل الظاهرة عنده بذلك. وسيأتي بعد هذا أشياء كثيرة من أقوال الأئمة في الجرح بنحو هذا، وكلها يقال فيها ما قلنا هنا انتهى. وهذا يعني ترون في الصحيح، حتى في الصحيحين موجود لحديث الثقات يقول حدثني فلان وسند آخر بدون واسطة، كما سبق لنا مثلا في النسائي في حديث الأنطاوس عن ابن عباس، مجاهد عن ابن عباس، طاوس مجاهد عن طاوس عن ابن عباس، وكلهم أخرجوا الشيخان، أخرجوا البخاري في الاثنين، مجاهد عن ابن عباس، مجاهد عن طاوس عن ابن عباس، وكلهم في رجل مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين وعذبان وقالوا وعذبان في كبير الأخير حديث هذا في الاثنين. فقالوا مثل هذا مقبول، ولذلك أخرجه عن طريقين، بما أن معنى ذلك أنه كان سمعه بواسطة طاوس ثم لقيه فحدثه فكان يحدث بالاثنين، وهذا موجود، هذا ما يمنع. لكن هذا في من ثبتت عدالته وحفظه وإتقانه. أما مثل هذا الرجل المتهم إذا وجد له هذه التزحزحات مرة كذا ومرة كذا فهذه مما يزيده وهنا على وهنا. قال ماذا؟ قال هذا الذي قاله النووي ماذا؟ قال هذا الذي قاله النووي رحمه الله طرح بحث نفيس جدا، وبهذا ايه؟ وبهذا نفرق بين ما ينقل عن الثقات من اختلاف طرقهم بالزيادة والنقص، وبين ما ينقل عن غير الثقات ويحمل على اضطراب ثم يلغى حديث بذلك. هذا هو الجواب. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل اليه في اول الكتاب، حدثني محمد بن عبد الله بن قزادة قال سمعت عبد الله بن عثمان بن جبلة يقول قلت لعبد الله بن مبارك من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو يوم الفطر يوم الجوائز، من هو؟ قال سليمان الحجاج. انظر ما وضعت في يديك منه، انظر ما وضعت في يديك منه. يقول قال مسلم رحمه الله تعالى حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد تقدم قريبا قال سمعت عبد الله بن عثمان بن جبلة، وهذا هو المعروف بعبده، يقول قلت لعبد الله المبارك شيخه من هذا الرجل الذي رويت عنه، رويت عنه ببناء الفعل الفاعل، رويت حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو ما هو ذلك الحديث؟ يوم الفطر يوم الجوائز بدل من حديث عبد الله. والحديث هذا ما روي، حديث هذا نصه إذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على أفواه الطرق ونادت يا معشر المسلمين اغدوا إلى رب الرحيم يأمر بالخير ويوثب عليه الجزيل، أمركم فصمتم وأطعتم ربكم فاقبلوا جوائزكم، فإذا صلوا العيد نادى مناد من السماء ارجعوا إلى منازلكم راشدين فقد غفرت ذنوبكم كلها، وسمى ذلك اليوم يوم الجوائز. قال النووي رحمه الله تعالى وهذا الحديث رويناه في كتاب المستقصى في فضائل المسجد الأقصى تصنيف الحبيب أبي محمد بن عساكر الدمشقي رحمه الله تعالى، والجوائز جمع جائزة وهو العطاء. لكن هذا الحديث من رواية ابن عساكر هذا لا ما رأيت لم أجده حتى أنظر في إسناده، والظاهر أنه ضعيف، ولذا أورده النووي بصيغة روية، إذن ما يفوت هذا. وقد وجدت في الحديث أوس الأنصاري وهو ما أخرجه الحبيب أبو القاسم الطبراني رحمه الله تعالى في معجم الكبير جزء كذا صفا السبع من طريق يحيى بن بخير قال حدثنا عمرو بن شمير هذا متروك عن جابر عن أبي الزبير، جابر هذا إيه؟ جابر بن جعفر، عن أبي الزبير عن سعيد بن أوس الأنصاري وأبو الزبير المدلس وعن عنه عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فنادوا اغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يوثب عليه الجزيل، لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم وأمرتم بصيام النهار فصمتم وأطعتم ربكم فاقبلوا جوائزكم، فإذا صلوا نادى مناد ألا إن ربكم قد غفر لكم فارجعوا راشدين إلى رحالكم، فهو يوم الجائزة وسمى ذلك اليوم في السماء يوم الجائزة. وفي إسناده أولا إيش؟ عمرو بن شمير متروك الحديث، إذن خلاص استرحنا منه هذا موضوع. وجابر الجعفي متروك أيضا عند الجمهور ضعيفه. وفيه أمانة أبي الزبير ثم أخرجه بسند آخر وفيه من لا يعرفون أيضا سند آخر مجاهر كلهم. إذا الحديث الحاصل أن الحديث ضعيف جدا. انظر ترغيب الترغيب ضعيف الترغيب والترهيب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال ابن مبارك سليمان الحجاج الرجل الذي رويت عنه سليمان الحجاج أي هو سليمان الحجاج. انظر ما وضعت في يدك منه. قال أنه ضبطناه بفتح التاء وضعت ولا يمتلئ ضمها ما وضعته وهو مدح وثناء على سليمان بن الحجاج انتهى. هكذا قال النووي معناه يمدحه. لكن نقول لا الحديث سمعتم. أولا فضائل المسجد الأقصى الكتاب ما رأيناه وما رأينا سنده وأنه نقله بروية وهذا دليل على أنه ما أعجبه. وجاء عند الطبراني والظاهر أن ابن عساكر ممكن أخذه من طريق الطبراني فجاء بمتروك وفي كذا وفي كذا فإن الحديث لا يصح وليس مدحا. قلت قوله وهو مدح وثناء إلى آخره لكن سليمان هذا تكلم به غيره. فقد قال الذهبي في الميزان سليمان الحجاج شيخ للدراوردي لا يعرف عداله في أهل الطائف. ونقل عن العقيلي أنه قال الغالب على حديث الوهم وذكر له البخاري في التاريخ حديثا ثم قال يتابع هذا. وذكره ابن حبان في الثقات قال يروي عن المدنيين وقد رأى محمد بن عبد الله بن عمرو ابن عثمان بن عفان روى عنه مبارك انتهى. والحاصل انه ما يعني وان قال النووي ان ابن المبارك مدحه لكن غيره ضعفه. قال مصنف رحمه الله تعالى بالسنه المتصل في اول الكتاب قال ابن قزاده ومما يشهد انه يدل على ليس مدحا ان المصنف ذكره في يعني في عداده في عداد المجروحين أورده وهذا دليل على أنه صنف لا يرى مدحا لا يراه مدحا وإنما هو ذم. قال ابن قزادة وسمعت وهب بن الزمعات يذكر عن سفيان بن عبد الملك قال عبد الله يعني المبارك رأيت روح بن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم وجلست إليه مجلسا فجعلت أستهي من أصحابي أن يروني جالسا معه كل حديث. يقول ابن قهزاد محمد بن عبد الله بن قهزاد وسمعت وهب بن الزمعة وهب بن الزمعة هذا التميمي وأبو عبد الله المروزي هذا ثقة ما ذكره النبلاني في الثقات التقريبي ثقة من قدماء العشرة. وقال ماذا عن سفيان بن عبد الملك سفيان ابن عبد الملك المروزي صاحب المبارك هذا تميمي صاحب المبارك من كبار أصحاب المبارك ثقة من قدماء العشرة عن عبد الله يقول ماذا قال عبد الله بن مبارك رأيت روح بن غطيف هذا كان أحد الضعفاء روح بن غطيف يقول بن مبارك رأيت هذا الرجل ثم لقبه باللقب المشهور عنه لأنه يروي حديثا لا أصل له وهو تعاد الصلاة من الدم قدر الدرهم وهذا مذهب الحنفية مبني على هذا والحديث لا أصل له. من مذهب الحنفية يقسمون النجاسة إلى قسمين مغلظة مخففة غليظة خفيفة. فالمخفف الربع إنش والمغلظ الغائب والبول والدم إلى آخر هذه الأشياء مغلظة يعني قدر الدرهم يغتسل معلش مش البول قدر الدرهم والدرهم البغالي يسمونه الدرهم البغالي هذا مقدر بقدر الكف هذا هكذا يعني بول بمقدار هذا ما يمنع ساعة الصلاة والدليل هو هذا الحديث والحديث مروي عن الروح بن غطيف وهذا الرجل اشتهر به حتى لقبه معجزون روح بن غطيف صاحب الجنس او الجنس لانه من كذبه. طيب فالمهم ان مذهب الحنفيه مثل هذه المغلظات يعفى عنها يعفى عنها او يعني لا تفسد سلامه له. فيقول هنا صاحب الدم قدر الدرهم وجلست إليه مجلسا يقول ابن مبارك هذا تنبيه على أهل الجدع الكذابين والضعين ينبغي لك أن تأخذ الحذر لأن جلوسك معه وتحدثك معه يزيده قوة. لا أخفي أصحابك أن لا تجتمع مع متهم في دينه أو في عقيدته أو ما إلى ذلك ينبغي. ابن مبارك يقول ابن مبارك من رأوه جالسا جنب رجل مجهول يكون هذا رجل ما شاء الله رأينا مبارك جالس معه إذن يعني معناه أنه رجل. فيقول مبارك جلست بأمر ما يعني ربما تضايق يعني ما وجد محل، جلست جنبه وجعلت التفت من شمال، هل من اصحابي احد؟ لا. لماذا؟ لان لا يروه جالسا عند هذا الرجل، لانهم لو راوه في اليوم الثاني ياتون يقول يا شيخ حدثنا، لان شيخنا جلس معك. لماذا؟ فيقول المبارك يعني ماذا؟ فرأيت روحة بن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم، يعني تعاد الصلاة، نص الحديث تعاد الصلاة من الدم قدر الدرهم، إذا كان قدر الدرهم يمنع، ومع ذلك هذا أقل منه ما يمنع. وجلست إليه مجلسا يعني، فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه كره حديثي، لأنه يروي أحاديث باطلة. يقول رأيت قرار الله مبارك يعني العناية من وهب أو من دونه، رأيت روح ابن غطيف بغير معجمة مظلمة ثم طائم مملة من صعد على وصعد، وحكى القاضي عياض عن أكثر شيوخه أنه رواه غطيف الضال معجمة قرأه خطأ، صاحب الدم قدر الدرهم بالنص صفة الدرار قدر الدرهم الجر صفة الدرهم. قال أنه يرحمه الله تعالى قول صاحب الدم قدر الدرهم يريد وصفه وتعريفه بالحديث الذي رواه روح هذا عن الزهري، شوف السند، عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه تعاد الصلاة من قدر الدرهم يعني من الدم. وهذا الحديث ذكره البخاري في تاريخه وهو حديث باطل لا أصل له عند أهل الحديث، ها؟ لا أصل له عند أهل الحديث. ومن الغريب نفس الحديث هذا يريده الكتب الحنفية نراه هكذا، يقول إن شاء الله سلمه تعاد الصلاة إيش؟ الله المستعان. وهم محدثون، غريب هذا، غريب فيهم ما شاء الله علماء محدثون كبار، ومع ذلك نرى تساهلات هكذا. وقال حبيب الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان روح ابن غطيف بطائم ملا عجال في آل الجزيرة، ووهاه ابن معين، وقال النسائي متروك. وله عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم، انفرد به عن القاسم بن مالك المزني، وروى نصر بن محمد أحد التلفة هلكة، التلفة بوزن هلكة ومعنى أحد التلفة عنه، هو ثالث أحد التلفة عنه عن الزهري عن سعيد التلفة عن التلفة يعني عن الزهري عن سعيد بن أبي هريرة لا يعاد المريض إلا بعد ثلاثة، وهذا يضر واحد يعني إذا أردت زيارة المريض مستشفى لا تذهب إلا بعد ثلاثة انتهى. وكتب الحديث في اللسان بعد ذكر كلام الذهبي مع نصه، وروى عنه ايضا محمد بن ربيعه قال ابو حاتم، وقول ان القاسم بن مالك تفرد به ليس كذلك، فقد ذكر معادي ان غير القاسم رواه عن روح، وذكر الدارقطني في العلل ان انس بن عمرو البجلي تابعه عن روح وقال منكر الحديث جدا، وذكر البخاري في التاريخ الكبير حديثه وقال هذا باطل، وقال ابو حاتم ايضا ليس بجبه، وقال السادي منكر الحديث، وهذا ما يمكن متابعه. إذا رأينا مثل هؤلاء تفردوا معناه سرقه بعضهم عن بعض، هذا هو محذره، يعني بعض الناس يريد أن يقوي أحد المتروكين بالآخر، وهذا إذا تفرد هؤلاء عشرة فمعناه سرق بعضهم من بعض، جاءوا إيش؟ قالوا حدثنا الزهري العقيل، فالسرقة هذه ما شاء الله سهلة عنده، فسرقة المال أخف من سرقة الحديث، لكنهم بكونهم هكذا نقول سرقه بعضهم عن بعض. مسألة قد تبين ما سبق أن حديث تعاد الصلاة من قدر الدرهم حديث باطل فلا يصح الاحتجاج به. ثم إن أهل العلم اختلف من صلى حملا للنجاسة هل تجب عليه إعادة أم لا. طيب إذا عرفنا أن هذا الحديث وقلنا أنه يعني لا أصل له، واحتج به بعض الفرق بين الحنفية وغيرهم، هذه المسألة التي نذكرها في من حمل نجاسة وصلى ثم علم بعده أول ما علمها هل يعيدها أم لا، وهذا هو يعني الخلاف. أما هذا المذهب الحنفي الذي قلناه إنهم قالوا ما دون قدر الدرهم معفور يعفى عنه، وما وصل قدر الدرهم يعني يبطل الصلاة، هذا غير هذه المسألة التي تأتي. يقول ماذا قال الإمام أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى في كتاب الأوسط، اختلفوا في الثوب يصلي في المرء ثم يعلم بعد الصلاة من الجلسة إن كان فيه، فقال الطائفة لا إعادة عليه، هذا قول ابن عمر وعطاء ومسيب الطاووس وسالم ومجاهد الشايب والزور والنقاي والحسن إلى آخره. ومن حجة من قال لا إعادة عليه من الأخبار خبر أبي سعيد الخدري ثم أخرج للسنية عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذ وضع عليه عن يساره فخلع القوم نحاله فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ يعني الصحابة لا يفعلون بشأن الله سلم فعلا إلا نفسه في الصلاة وخارج الصلاة، يسد بينما هو يسد خلع حذاءه ورماها، فكلهم خلع حذاءه ورماها. كيف يجب بدون متابعة؟ ما هم مستعدين، كل شيء يعني يرونه منه يصدقونه. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من الصلاة: ما حملكم على رميتم الأحذية؟ قال: رأيناك ترمي، ماذا نفعل؟ فما أنكر عليهم ذلك، إنما أنكر عليهم قال: إنما رميتها لأن جبريل جاءني وقال في نعلك قذر ارمي، وأما أنتم ما في قذر، لماذا رميتم؟ هذا هو الإنكار. واستدللنا بهذا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها أسوة، لأنه ما أنكر عليهم ذلك إلا في موضع يليق الإنكار فيه. إذا كان النعل ما في شيء صلي فيه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالنعال. فلكن لما نزعوا قال: أنتم ما لكم داعي للنزع، أما أنا كان عنده قدر. فهذا هو الشاهد لمسألتنا، الذين قالوا لا إعادة على من صلى جاهلا بوجود النجاسة على ثوبه، لا إعادة عليه، لأن صلى الله عليه وسلم علمه جبريل ورماه وما أعاد تلك الصلاة بل أتمها. فقالوا: إذا كان بغير علم ما في شيء. وكذلك أيضا احتج البخاري لأن قريشا لما كانوا يصلي في الكعبة أمام الكعبة جاءوا بصلاة جذور بن فلان فوضعوه على ظهره وكانوا يتضحكوا كذا، فجاءت فاطمة رضي الله عنها فأزالته عن ظهره وجعلت تسب وتلعن من آخره. فمن هنا احتج البخاري أو أورده استناسا عليه، لأن كونه نجاسة مختلفة جل الفقهاء يرون نجاسته، فمن هنا أخذوه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عارفك الصلاة، لأنه ما علم أنه نجس لما نجس. فقالوا: إذا لم يعلم أن عليه نجاسة وصل الصلاة وأتم ثم تبين له ذلك ما عليه إعادة. وهذا هو المذهب الراجح على كل حال. في الأخير نقول نلخصه، قال ابن المنذر: وإذا صلى وهناك مسألة من قال يعيد هذا إطلاق، والقول الآخر مفصل يقول: إن تذكره في الوقت يعيد، وإن تذكره بعد الوقت لا يعيد. ابن المنذر ماذا يقول؟ أما يعيد ولا يعيد هذا معقول، أما في الوقت وغير الوقت هذا غير معقول. لماذا؟ لأنه إذا أوجبنا عليه أن يعيد فوجود الوقت وخروجه على حد سواء، وإذا لم نجب عليه أن يعيد فوجود الوقت وخروجه على حد سواء. ما له قيمة في هذا القول، إنما القولان متقابلان يعيد ولا يعيد، لكون حمل نجاسة يعيد، هؤلاء أخذوا بالأصل، والآخرون قالوا لا يعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقع له مثل هذا فلن يعيده، وهذا هو أسعد المذاهب بالدليل. ولذلك قلنا هنا قالوا منذر: وإذا صلى الرجل ثم رأى في ثوبه نجاسة لم يكن عليم بها ألقى الثوب عن نفسه. إذا رأيت في ثوبك نجاسة وأنت في خلال الصلاة ماذا تفعل؟ ترمي ذلك الثوب وتواصل صلاتك وبنى على صلاته، فإن لم يعلم بها حتى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعيد ما مضى من الصلاة. انتهى كلام المنذر. قلت: هذا الذي رجحه الإمام المنذر رحمه الله تعالى من عدم وجوب الإعادة مطلقا، سواء كان في الصلاة نفسها أو بعدها في الوقت أو بعد الوقت، هو الحق عنده لما ذكره، أي أنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخلاف غير المسألة، غير الحديث الذي ذكرناه الاحتجاج بقدر جرها ماذا، وأما ذاك فلا وجه له. قال: وجلست إليه مجلسا هذا يحتمل أن يكون مصدرا نميا مفعولا مطلقا، أي جلست جلوسا، ويحتمل أن يكون منصوبا على أنه ظرف مكان جلست وقياسي كما قال في الخلاصة، وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله ما اجتمع، هذا شرط موجب. فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه كره حديثي، أي لأجل كراهية حديثه. قال: ويعني معنى ذلك أن مثل هذا لا ينبغي الإنسان أن يتساهل ويجلس مع هؤلاء الكذابين والرضاعين، لأن فيه تقوية له وتشجيع للناس على الأخذ عنه. وقال رحمه الله تعالى: سند متصل، حدثني من أزال حمد بن عبد الله قال: سمعت وهبا، وهب الذي تقدم وهب بن زمعة المذكور في السند الماضي، يقول عن سفيان عن ابن مبارك عن سفيان عن ابن مبارك سفيان بن عبد الملك المذكور في السنة السابقة عن ابن مبارك أنه قال بقية صدوق اللسان ولكنه يأخذ عن من أقبل وأدى. بقية اختلفوا فيه والصواب أنه ما قاله ابن مبارك صدوق اللسان في نفسه ثقة، مشكلته أنه يأخذ عن من أقبل يعني الثقات وعن من أدبر يعني الضعفاء، هذه مشكلته. ويدلس إلى جانب ذلك، يا ليت لو صرح بهم لكان الأمر بينا، لكنه يدلس. وأشد من ذلك يسوي، ها سوي لي كذا بوادات يسوي. وما معنى التسوية؟ هو نفس التدريس، لكن يجي أشد أنواع التدريس وشره التدريس والتسوية إسقاط غير شيخه ويثبت كمثل يعني ذاك قطعا يجرحه ودونه تدريس شيخ يفسح إلى آخره. وفي الدرس القادم إن شاء الله في الألفية المصطلح سندرس هذا النوع أشد أنواع التدريس. التسوية التدريس هو أن يحذف شيخه ويروي عن شيخ شيخه الذي عاصره أو لقيه ولم يسمع منه بصيغة تحتمل اللقي والسمع، هذا يسمى تدريس، تدريس الإثنائي. والتسوية نفس الشيء لكنها تكون في شيخ شيخه، قال حدثني فلان وخلاص انتهينا، اقترحنا انه كان مدرس ولكنه قال حدثني فلان رفع التدريس، ثم قال حدثني فلان عن فلان عن فلان، حدثني فلان قال حدثني فلان عن فلان، او قال حدثني فلان عن فلان، وبين شيخه وشيخ شيخه واثقة ضعيف فيسكت ذلك، فهذا يسمى تسوية. سموه تسوية لماذا؟ لأنه سوى الإسناد كله ثقات، شيخه والذي بعده والذي بعده إلى آخر السنة كلهم ثقات، وسحب له وأخرج الضعفاء من بينه فصار كله سواء، هذا يسمى تدريس التسوية. لماذا كان أشد أنواع؟ لأنه خفي إلا للمهارة، لعلى الماهرين حذكين الذين يعرفون يعني صنيعه هذا، وإلا هو مدرس على حتى ثاني إيش وجوه المذاتي ما في خلاص انتهينا. فإذا عميله وربما لا يكون شيخه مدرسا، مشكلة أشد من ذلك إذا كان شيخه أيضا مدرس نبحث هل عن عناء أم صرح بالسماع، لكن مشكلة شيخه ما هو معروف بالتدريس، ما مدرس هو مدرس، فإذا دلس على شيخه يكون أشد أنواع التدريس. ولذلك قالوا من وصف بهذا يجرح عند معظم من يجرحونه، لكنه إن صرح بالتعديل أيضا يزول ذلك. ولذلك من يستعمل التسوية لابد أن يصرح في شيخه وشيخ شيخه إلى آخر السنة، إذا لم يصرح لا يقبل. وهذه مشكلة بقية، احذر أحاديث بقية وكن منها على تقية فإنها غير نقية. حفظك بقية، هذا بقية بن الولي قال، لكنه مشكلة بقية بن الولي الدمشقي صدوق اللسان، هو صادق بنفسه ولكنه يأخذ عن من أقبل كناية عن الثقات، يعني الشخص الذي أقبل على الحديث فسمعه من أهله وحبيبه إلى أن أدبر، وأدبر كناية عن الضعفاء، يعني الشخص الذي أدبر عن الحديث فلم يسمعه من أهله أو سمعه لكن فزعه بعدم حلول الإتقان. والمعنى أن بقية من الوليد وإن كان ثقة في نفسه إلا أنه ضعف في بعض حديثه لكونه يروي عن الضعفاء، ولا سيما وهو كثير التدريس عنه. وبقية هذه ترجمته مطولة، وقال في التقرير صدوق كثير التدريس عن الضعفاء من الثامنة. يقول لهم صحيح مسلم حديث واحد استشهادا، صحيح مسلم حديث واحد يأتي محل واحد لكنه على سبيل المتابعة، استشهاد من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب، في هذا الحديث ذكره هناك استشهادا وليس أصالة. فقد تحصل ما ذكر أن الأكثرين على توفيق بقية، لكن إذا روى عن معروفين وصرح بالتحديث في شيوخه فمن فوقهم، لأنه كثير التدريس والتسوية، والله تعالى على المصواب وحيه المرجع والمعرض. إذن عرفنا أن من جملة ما طعن به بقية أنه يروي عن الضعفاء، وهذا أيضا عيبه، وخاصة لمن عرف بالتدريس يكون عيبا طعن. قال مسلم رحمه الله تعالى بالسند المتصل الى اول كتاب حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي انه قال حدثني الحارث الاعور الهمداني وكان كذابا ممتاز.
الله اكبر.
قال كذاب رجال اسنادي اربعة. قتيبة بن سعيد معروف هذا وله في هذا الكتاب كم حديث؟ ومسلم 668 حديث هكذا يقول في تهذيب التالي. والذي برنامج الحديث فقط أن في صحيح البخاري 324 حديثا وفي صحيح مسلم 666 حديثا فليحرر. الظاهر أن ما في البرنامج هذا هو القريب لأنهم يأتون به مسلسلا فيثبتون. وأما هذا عد اسم كتاب ما رأيناه زهرة. هذا الكتاب الظاهر أنه يعني عمل البحث في عد أحاديث الصحيحين. فصاحب تهذيب التهذيب ما هو تهذيب كمان ما ينقل عنه تهذيب التهذيب صار الحافظ ابن حجر ينقل عنه عدة مرويات بعض الرواة في الصحيحين من هذا الكتاب. لكن إذا قابلنا في بعض المواد بعيد مرة مع ما نراه في المسجل هذا في البرنامج. والظاهر أن ما في البرنامج هو الصحيح لأنهم يأتونه مسلسلا بقاعدة. هذا هو أفضل مضبوط. إلا أنهم أحيانا يخطئون في بعض المواضع فيجعلون حديث فلان دي فلان فبهذا ربما يزيد وربما ينقص. لكن قليل لكن هذه قليل جرناها مثلا إيه عن شو اسمه هذاك من هو تلميذ الحسن عوف بن العرادي والثاني من هو أشعث بن عبد الملك وأشعث بن عبد الله الحمراني كلاهما تلميذ الحسن. فمن هنا أجد في بعض الأسانيد يخطئ صاحب البرنامج هذا يجعل حديث هذا لذاك. فمن هنا تأتي بعض الأقطاع وهذا موجود لكنه إلا يعني أنهم لهم يعني تتبع لهذا إلا أن في بعض المواد موجود هذا. والمهم ما كان الأمر نحن نثق بما في هذا مما في تهذيب التهذيب. يعني تهذيب التهذيب يعطيك تخمين يقول روى البخاري لفلان أخرج في الصحيح عدد كذا 100 حديث. فإذا رأيت هناك يقول لك 200 حديث. أحيانا نقول بالمكرر وغير المكرر ممكن يتكرر لكن هذا ما يكون بهذا الفارق العدد الكبير. لا فنقول إن يعني عد ما الحافظ ابن حجر بنفسه ما عد مرويات هذه إنما أخذه عن كتاب الزهرة. وهذا الكتاب ما رأيناه وما مدى دقة عمل مؤلفه يحتاج إلى لا نعتمد عليه. قال ماذا عن جرير هو ابن عبد الحميد بن قرطة الضبي. قال جرير عن مغيرة ابن مكتم الضبي الكوفي ثقة هذا عن الشعبي عامر بن شراحيل يقول ماذا الشعبي عن مغيرة عن الشعبي أنه قال حدثني حارث الأعور الهمداني ماذا وكان كذابا. ما في حاجة الحديث ما له حاجة. المراد هو هذا وكان كذابا يعني معنى ذلك أن الشعبي كذب الحارث الأعور. حارث الأعور هذا كان قبل أن يأتيه هذا المرض كان رجلا ما شاء الله عنده أحاديث كثيرة وكذا وكذا لكن أخيرا انتكس وذلك أنه يعني تشيع. فلما تشيع شربه بكأس كبير مرة فتطور به الحال فصار إن عندي كذا إن عندي يعني جابر وهو كلاهما يعني وكان أؤمن بالرجاء وكان هذه الأشياء جاءتهم بعد أن صاروا محدثين وكذا وكذا الله المستعان. فبهذا كانوا كذابا. فالتكذيب هذا يعود إلى عقيدته لا إلى روايته. هذا هو الصواب. منهم من حمل تكذيب الشعبي هذا على أن الحارث الأعور يكذب في الحديث لكن الصواب نقول التكذيب يعود إلى رأيه وعقيدته لا إلى روايته. وفي نفس الوقت روايته أيضا فيها ضعف. الصواب أن نقول انه كذب في عقيدته انه كان رافديا او يعني شيعيا، وانما في روايته ايضا ضعف لا يسلم، لكن الى هذا الحد لا كذب لا. فاذا محمل قول الشعبي هذا وكان كذابا هو هذا، يعني كان كذابا في رايه. قال اخيرا فتبين بهذا ان كذب الحديث في رايه لا في روايته، وروايته فيها ايضا ضعف فبصر الانسان، ومعنى ذلك انه في روايته ايضا لا يحمد في ضعف، لكن التكذيب يعود الى رايه. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو عامر عبد الله بن براد الاشعري قال حدثنا ابو اسامه عن مفضل عن مغيره انه قال سمعت الشعبي يقول حدثني حارث الاعور وهو يشهد انه احد الكاذبين. الشعبي قال ابو عامر عبد الله بن براد الاشعري، وهذا اول محل ذكره، وعبد الله بن براد بن يوسف بن ابي برده بن ابي موسى الاشعري الكوفي. ايش هو؟ حمادي ايه؟ فين هو ابو سامة؟ ايوه طيب. هذا ولو في هذا الكتاب روى عنه مسلم 27 حديثا، وماذا وهذا ايضا الذي في برنامج الحديث ايه 24 حديثا، هذا ما يبعد هذا بالتكرار. والثاني ابو اسامة حماد بن اسامة بن زيد بن خير،
حماد بن زيد
هذا النسخة الأولى. النسخة الأولى فيها كم أوراق ساكت بعد قليل إن شاء الله. هذا أصلها حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاه الكوفي، وهذا أول ما عن ذكره ولو في صحيح مسلم 246 حديثا. قال ووصفوه بأنه يجلس لكن الصحيح أنه ما ثبت عنه. قال حماد بن أسامة مفضل الثالث مفضل ابن مهلهل السعدي وابو عبد الرحمن الكوفي، وهو ايضا ثقة نبيل ثبت نبيل عهد من السابعة اخرج له مسلم وفي صحيح مسلم له 7 حديث. مغيرة بن شعبة تقدم، مغيرة بن هيثم الشامي تقدم ايضا كم بهذا الاسناد مستصل بالكوفيين. شرح الاثر عن مغيرة بن مئسم انه قال سمعت الشعبي يقول حدثني حارث الاعور وهو اي الشعبي والقائل وهو يشهد هو المغيرة تلمده يشهد انه احد الكاذبين بصيغة المذكر الثاني، وتقدم المراد بان مراد كذبه في رايه، واما في روايته ان كان فيها ضعف الا انها ليست مكذوبه. هذا هو الذي نحمل عليه هذا الكلام. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن ابراهيم انه قال علقمة قرأت القرآن في سنتين، يعني انه ختم القرآن في سنتين. فماذا؟ فقال الحارث القرآن هين الوحي اشد. هو يقول انت غفل انت لا تدري شيئا، انما هنا عندنا ما يسمى بالوحي، القرآن هين ما ياخذ كذا، لكن الوحي اشد، لان عندهم فيما يتجاوز من الاكاذيب ان هناك وحيا خص به الرسول عليه الصلاه والسلام اهل البيت. ها وسياتينا بعد قليل جابر يقول ان عندي عن ابي جعفر 70,000 حديث ما حدثت بحديث منها، 70,000 حديث عن ابي جعفر كله عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه اكاذيب، فهذه خصوص يعني خاصه يعني اسرار. فهذه هذا صعب تعلمه، يقول له هكذا وهو كاذب بهذا. يقول ماذا قال له علقمة بن قيس، هذا احد افاضل التابعين الذين تخصصوا بالروايه عن عبد الله بن مسعود وعلي رضي الله عنه وغيرهم، ومن اكابر اهل الكوفه السنيين، والذي اخذ حديث علي من قبله احدهم هو علقمة. هذا فتحدث علقمة يوما قال انا حدثت القران في سنتين اتقنته. هذا هي القران الخبيث، هذا خبيث، نحن عندنا وحي. فقال الحارث القران هين الوحي واشد. علقمة بن قيس هذه ترجمته. قال عن مغيرة بن مقسم المتقدم قبل حديث عن ابراهيم بن يزيد النخعي انه قال علقمة بن قيس النخعي قرات القران في سنتين، اي حفظت القران كله في مده سنتين. فقال الحارث بن عبد الله العور القران حي، اي حفظ القران سهل، لا مشقة فيه. الوحي أشد، أي حفظ الوحي أشد من حفظ القرآن. وأشار بالوحي ماذا؟ هذا هو الصواب. فيه هنا بعض من شرح هذا الكتاب هذه المقدمة أي أخطأ فيها في فهم معنا، وأشار بالوحي إلى ما تدعي الشيعات بزعمها الباطل أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى علي رضي الله عنه من وحي وعلم الغيب ما لم يطلع عليه غيره. قال قاطع عياض رحمه الله تعالى: قوله القرآن هين والوحي أشد أورده بجملة ما أنكر من قول حارث وشناعة مذهبه وأخذ وأخذ عليه فيه من الغلو والتشيع والكذب ومذهب الرفض. وأرجو أن يكون هذا من أخص أقواله. لماذا؟ لأن الوحي هذا له تفسير في اللغة، لكن هذا ما دام عرفنا قصده ما هو شيء ما هو هين. هو يقول الوحي يطلق على الكتابة، يطلق على الإشارة، يطلق على كذا. يمكن أن يعني أن 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 يقصد بذلك أحد هذه المعاني فيكون أخف، لكن ما دام عرفناه بقرينة أنه يريد الوحي الذي خص به النبي صلى الله عليه وسلم عليا فهذا من أشدها من أخف أقوال لاحتمال الصواب. فقد فسره بعضهم أن مراد بالوحي هنا الكتابة والخط، وعن الخطابي مثله. قال ابن جريج: وحى يحيي وحيا إذا كتب، وقال إلى آخره. هذا لا، قلت هذا الذي ذكره القاضي رحمه الله تعالى في توجيه كلام الحارث هو الصواب، لأنه هو الذي يؤيده الأثران المذكوران بعده. وأما ما كتبه صاحب الحل المفهم من حمل كلامه على أنه أراد بالوحي السنة من الغريب، قال فسر حمل المفهم هذا كتاب واحد من علماء الهند وباكستان شرح مقدم هذا وله تعليق أسفل. وكلاهما ما شاء الله طول النفس في هذا في تقرير معنى مراد الحارث هذا بأنه أراد السنة. هل كما ما عنده سنة حتى يحتج عليه ويقول ما عندك أنت الوحي ما تعرف هو مراد وهكذا؟ هل كما عنده سنة أكثر من الحارث؟ فإذا كان كذلك يعني أبودي ماذا يعني تعالى أو يتطاول عليه؟ فيقول ماذا أراد بالوحي السنة، ثم طول في تقرير ذلك: فمما لا يلتفت إليه فراجعه وما كتب في هامشه الصفات كذا. فترى يعني تقريرا وما كتب في هامشه ترى تقريرا تمجه الأسماء وترشده الأفهام، الله تعالى يعني معناه أن الوحي هنا هو الوحي الذي تدعي الشيعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى إلى علي ما لم يوحيه إلى أبي بكر ولا إلى عمر ولا غيره من الصحابة رضي الله عنه. ويقولون إيه؟ رجل واحد يقول إيه؟ عندي 70,000 وفي رواية قال 50,000 حديث ما حدثت ولا واحد منه. فيوما حدثه قال هذا من 70,000 أول مرة. اللهم اجعلنا في الحديث، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل لأول الكتاب: وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أحمد يعني من يونس قال حدثنا زائدة عن أعمش عن إبراهيم أن الحارث قال: تعلمت القرآن في 3 سنين والوحي في 2 سنين، أو قال شك من الراوي. الوحي في 3 سنين والقرآن في 2 سنين، والآخر هذا هو الموافق لمعنى الحرفين، يعني معناه القرآن في 2 سنين تعلمه والوحي في 3 سنين. صعبة كثير وفهم، فهذا هو حاله. ومن هنا نعلم أن الأمة من ذلك الزمان ما سلمت، فما بالكم بعد أن تقادم العهد إلى عصرنا هذا؟ ماذا يفعل المنافقون والأصحاب البدع والأهواء في التلاعب بالدين؟ لا يعلمه إلا الله. في ذلك العصر النظيف الصحابة تابعون، ومع ذلك وجدت هؤلاء هذه الطائفة الطاغية الله الباغية على الدين، وتدعي وتزعم ما لا أصل له وتنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بعده؟ الله المستعان. فينبغي للشخص أن يكون دائما على حذر وينتبه من أين يأخذ. إن هذا العلم دين، فانظروا من أين تأخذون دينكم، عمن تأخذون دينكم. فينبغي للشخص دائما أن لا يقبل كل ما يعني من جد ودرع، وإنما ينتقي من هو الذي على الصواب ومن على السنة فيتمسك به وعض عليه من أجليه، وابتعد عن أهل البدع والخرافات. لأن هذا إذا كان في ذلك العصر والناس كانوا أحياء، ولذلك توصلوا إلى هذه الدقائق وأخرجوها وبعثروها وتكلموا فيها. وأما الآن كلهم ساكتون. لماذا؟ يعني الحياة ما هي حياة سليمة؟ يعني القلب هذا لابد أن يكون حيا. الله لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. الكافرون من قبل الحي. فكل من عمي يعني بصره أو بصيرته بالهواء لا يحس بمثل هذه الأشياء، بل يرى البدع كأنه السنة. ولذلك وكان السلف رضي الله عنهم يبحثون عن ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون هذا واجب ولا مستحب، هذا مكروه ولا حرام، ابدا لا يفعل هذا. فاذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على الفرض والسنه عند الصلاه. واما التفريق للفقهاء مثلا هذا واجب وهذا ركن وهذا كذا، هذه اصطلاحات جديده، وهي ايضا يعنون بها المحافظه على تكوين يعني عمل العبد، لان هناك ما يبطله مره وهناك ما يتسامح وان كان يعني كذا من هذا الباب. واما السلف اذا الان ترى العجب العجاب يحلق لحيته ويقول هذا يعني يكون ولا حرام، وهذا سؤال جوابه صعب. اذا اجبته بماذا اجيبه؟ يا اخي لا تسال عن هذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه او لم ينهى عنه، قول هذا، هذا هو السؤال. اما تقول مكروه ولا حرام، هذا سنة ولا واجب، هذا سؤال بدعي يعني ما ابتدعه المتأخرون مثل هذه الأشياء. إنما المؤمن المسلم الحق المسلم الحق إنما يسأل هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذا فعل ذا أم لا. فإذا قالوا لو فعله لا يسأل، هو مستحب ولا غير مستحب، ما الذي يدخله في هذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما قال مكروه ولا حرام ولا كذا، ما نهاكم عنه فانتهوا. اللهم صل على سلامه والعافيه. ينبغي للشخص ان يكون ايه حيا. لماذا؟ لان الحياه ينبني عليها المضره والمنافع. اما اذا كان ميتا نيته خبيثه بالهوى ممتلئ قلبه ولا يستشعر ولا شعور له، سواء ادبر ام اقبل يعني اللهم صل، وياتي الموت بغته. قال رحمه الله تعالى ماذا؟ قال عن الأعمش عن إبراهيم أنه قال في 3 سنين والوحي سنتين. هذا هو الموافق للرواية الثانية، هو الموافق لكون في الرواية الماضية الوحي أشد. قال رحمه الله تعالى حدثني حجاج قال حدثني أحمد وهم يونس قال حدثنا زائدة عن منصور ومغيرة كلاهما عن إبراهيم أن الحارث اتهم. اتهم بماذا؟ أي في رأيه وعقيدته، أي اتهمه الناس بسوء رويته وفساد عقيدته. يعني كان جابر، وسيأتينا إن شاء الله، كان جابر يحدثنا، كان الناس يأخذون عن جابر، جابر جعب هذا زميله هذا، فيأخذ كان الناس يأخذون عن جابر حتى أحدثه إلى أن أحدثه. قال وما أحدثه؟ قال كان آمن بالرجعة وبعد ذلك تركه الناس، بعض الناس عمل الرجوع عليه يقول السحب موجود، هذا السحب والرعد هذا خوفه. وسيقول وسينادي بأنه يقول يا معشر المسلمين اتبعوا فلان، يا 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 لك الاسترجاب وجود إلى الآن، يقول اتبعوه فإنه هو الإمام إمام العصر، فعند ذلك نتبعه. يعني ينتظرون متى 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 إلى آخره. الله تعالى قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه انتهى. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم مقعدين مرتبه من الجنه تكون مقيما فوق جعلنا مصائب الدنيا واتينا باسمائنا وصفات مقبولين وعيدا واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في دنيانا ولا تجعل الدنيا اكبر عنا ولا عمر غيرنا ولا غير توبتنا ولا تسلطنا ولا خفنا ارحمنا رب العالمين. سبحان ربي ورب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا.
ما عندها.
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الحافظ الحجاج أبو الحسين مسلم الحجاج البشيري بن النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند والتصريح في أول كتاب إليه، لا زلنا في باب الكشف عما عيب رواة الحديث. وبالسند المتصل المؤلف قال حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني خليفة بن موسى قال دخلت على غالب بن عبيد الله فجعل يملي علي حدثني مكحول فأخذه البول فقام فنظرت في الكراسة فإذا فيها حدثني أبان عن أنس وأبان عن فلان فتركته وقمت. قال أولا الإسناد، رجال الإسناد ثلاثة، الفضل بن سهل الأعرج البغدادي المتقدم قبل حديث مرة قريبا. قال حدثنا يزيد بن هارون الإمام المعروف، هذا أول محل ذكره، وهو ثقة متقن عبد من التاسعة، وله في هذا الكتاب 67 حديثا. الثالث خليفة بن موسى بن راشد العقلي، وهو من الطبقة السابعة، يقول في التقريب مستور. فهؤلاء الثلاثة الرجال بالسند. شرح الأثر عن خليفة بن موسى أنه قال دخلت على غالب بن عبيد الله، غالب بن عبيد الله العقيلي الجزري، روى عن عطاء مكحول ومجاهد، وروى عنه يحيى بن حمزة ويعلى بن عبيد وعمر بن أيوب وآخرون. فجعل يملي من الإملاء علي، ماذا يملي علي؟ حدثني مكحول مقوم الشامي الإمام المعروف الشامي، حدثني مكحول، وكرره. لماذا كرره؟ إشارة إلى إكثاره الرواية عن مكحول، كل أثر يقول حدثني مكحول عن كذا، حدثني مكحول بكذا. فأخذه البول معناه أي ضغطه وأزعجه واحتاج إلى إخراجه، فقام من مجلسه وترك الورقة أو الصحيفة هنا. فنظرت في كراستي ولعله هذا سوء أدب، على كل حال لعله ما عجبه فأراد أن يتثبت، وجد فرصة فقال في الكراسة فإذا فجائية، ففاجأني فيها في تلك الكراسة حدثني أبان عن أنس وأبان عن فلان. ما هو موقف الماضي ولا في موضوع الوحي. أبان بن أبي أياش هذا من الزهاد الذين كانوا يعني كانوا موصوفين بوضع الحديث أو بالضعف الشديد. حدثني أبان، شيخه أبان عن أنس، وأبان عن فلان، وأبان عن فلان، ما هو مكحول مكحول، بدل مكحول صار أبان. فقال ماذا؟ وأبان عن فلان وأبان عن إيه. وغرض خليفة بن موسى بهذا الكلام تضعيف غالب بن عبيد الله، ووجه ذلك أنه أملى عليه أحاديث قائلا حدثني مكحول عن فلان ومكحول عن فلان، فلما قام للبولي نظر في كراسته فوجد أساني لذلك الحديث غير ما أمن عليه. الحديث هي الحديث لكن سندها غير صحيح، لأن فيها حدثني أبانا عن نفسه أبانا فلان، فتبين له بذلك كذبه، ولذلك قال فتركته أي تركت السماع منه وقمت من مجلسه. هذا هكذا وصفه هنا، وهذا الذي قاله خليفة موسى في غالب، يعني هل انفرد به في جرحه بهذا؟ قاله غيره من العلمة أيضا، فقد تركه وكيع، وقال يحيى بن معين ليس بثقة، قال الدارقطني غير متروك، وقال المديني كان ضعيفا وليس بشيء، وقال مسعد كان ضعيف الحديث ليس بذاك، قال أبو حاتم لم يروي عنه يحيى بن سعيد ولا ابن مهدي، وسألت ابن مديني عنه فقال ما كتبت من حديث شيئا، قال ابن عدي بعد أن أورد له أحاديث ولغالب غير ما ذكرت، وله أحاديث منكرة مما لم أذكره. قال أبو حاتم هو متروك الحديث منكر الحديث. وقال العقيل حدثنا إدريس بن عبد الكريم قال حدثنا هيثم بن خارجة قال كان غالب نزل خراسان ومات في آخر أيام المهدي، وكان ضعيفا في الحديث، ثم أخرج من طريق خليفة بن موسى ما أخرجه مصنفون. وقال الجزجاني غير مقنع. وقال حاكم ساقط الحديث إلى آخره. على كل حال اتفقوا على ما قاله خليفة بن موسى، ليس خليفة بن موسى يعني ضعف غالب بن عبيد الله، وإنما جل الأئمة الذين نقل عنهم كلهم ضعفوا، ومنهم من كذب ومنهم من وحاه
فإذن عرفنا بهذا أنه ممن طعن أو كذب. أيضا قال مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل أول الكتاب قال: وسمعت الحسن بن علي الحلواني يقول رأيت في كتاب عفان حديث هشام أبي مكدام حديث عمر بن عبد العزيز قال هشام حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان عن محمد بن كعب هذا سنده. قال قلت لعفان إنهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب فقال إن مبتلي من قبل هذا الحديث كان يقول حدثني يحيى عن محمد ثم ادعى بعد أنه سمعه من محمد. أولا وسمعت حسن الحواري تقدم قريبا يقول رأيت في كتاب عفان عفان بن مسلم الإمام الصفار الإمام المعروف قال رأيت في كتابه ماذا حديث هشام أبي المقدام بدل هذا حديث هشام أبي المقدام حديث هشام أبي المقدام هو هشام بن زياد بن أبي يزيد القرشي أبو المقدام أبي هشام ويقال له أيضا هشام أبي الوليد المدني مولى عثمان روى عن الحسن البصري وعن الصالح وعمر بن عبد العزيز وغيرهم إلى آخره وحديث بدل هذا حديث عمر بن عبد العزيز يرويه هشام أبو المقدام وذلك الحديث عن عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز الإمام المعروف عن عمر بن عبد العزيز هشام بيان للحديث ما هو الحديث الذي يعني يرويه عن عمر بن عبد العزيز قال هشام بيان للحديث الذي رآه في كتاب عفان أين نص الحديث الذي في كتاب عفان قال هشام أي أبو المقدام المذكور حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان ما يعرف هذا يحيى بن فلان مجهول هذا عن محمد بن كعب ومحمد بن كعب القرظي الإمام المفسر المعروف وثقة ولكن هذا السنة لا يصح وماذا يقول قال حسن الحلواني قلت لعفان بن مسلم الذي رأيت هذا الحديث في كتابي إنهم أي إن الناس الذين ليس لهم علم بهذا هشام يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب يعني أنت في كتابك مكتوب حديث هشام حدثني يحيى بن فلان عن محمد بن كعب والناس يقولون إن هذا الحديث الذي عندك مكتوب بهذا السند يقول هشام حدثني محمد بن كعب القرظي فكيف ذلك يعني يريد استفسره يعني عفان بن مسلم إمام معروف فرأى في كتابه حديث هذا الرجل وهو بسند يقول حدثني يحيى بن فلان عن محمد بن كعب فقال له استفسره أنت كتبت هكذا والناس يقولون إنه يروي عن محمد بن كعب مباشرة ما هو يحيى بن فلان نبي فقال إنما ابتلي من قبل هذا أي إنما جاءه الطعن من قبل هذا الحديث لماذا؟ لأنه فترة كان يقول حدثني يحيى بن فلان عن محمد بن كعب ثم بعد فترة قال سمعته من محمد بن كعب فظهر كذبه بهذا هذا كان أول على ما في هذا الكتاب ثم بعد ذلك رأيناه يحدث عن محمد بن كعب مباشرة فبهذا تبين كذبه وهذا يا مشايخ هذه هنا قاعدة هذا الكلام أو هذا الذي قاله لا يعني أن الرجل يكذب متى لو وجدناه في الثقات والموثوق بهم أحيانا يقولون عن فلان عن فلان وأحيانا يتركون الواسطة ويرون عن شيخه هذا موجود في أحد الثقات من الزهري وقتاده وغيره لكن هؤلاء الناس عندهم خبرة بالمطعونين والموثوق به فهذا الرجل متهم عندهم بهذه الواحدة بهذه النقطة أو بهذا الحديث تبين أثبتوا كونه ضعيفا أو كذابا إذن نقول مثل هذا لا يكون طعنا إلا لمن اتهم وسيأتينا حديث حمزة الزيات أخذنا سمعنا نحو كم مئات أو ألف حديث من أبا أبي يحيى فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فلقيته حمزة فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منام فعرضت عليه حديثا ليس سمعناها فقال فما عرف منها إلا خمسة أو ستة بعد ذلك هو حديثي هذه منام والمنام لا يترتب عليه شيء إلا إذا كان في زمن الوحي في زمن الوحي كالآذان وغيره مثلا رسول الله سمعه وأقره عليه مثلا هذا له قيمة وهو أيضا جزء من أجزاء النبوة ويثبت به الأمر الشرعي. أما نثبت جرح فلان أو حكما شرعيا الطعن في فلان والنبي صلى الله عليه وسلم قال في منام خذوا حديث فلان لأنه ثقة، هذه كلها لا يثبت لها شيء. لكن القوم عندهم أذكياء ونبهاء، عندهم خلفيات عن هذا الرجل، فأكدوا ذلك الذي ثبت لديهم بمثل هذه الرؤى، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أكد لهم ما كان لديهم ثابتا، بحيث أنهم يقولون للناس يذكرون بحيث أنه رأيت في المنام صلى الله عليه وسلم رؤيته حق، وقال لي لا تأخذ أبا أبي عياش، هذه أحد كلها ليست ثابتة عنه. فإذا واعتمدوا ما هو الثابت خارجا غير هذا، لكن هذا استفاد منه التقوية بس. فهذا يقول عفان المسلم إنما ابتلي هذا الرجل من قبل هذا الحديث. لو وجدنا مثل هذا عن الزهري وقتادة وسفيان عيينة وسفيان الثوري لما طعنا به، لماذا؟ لأنه أحيانا يأخذ بواسطة ثم يجد شيخه بعد ذلك ويسمع منه ويروى عن طريقه، أحيانا بواسطة أحيانا بغير واسطة، موجود هذا موجود في كذا عديد الكبار. هنا يقول إنما ابتلي الرجل يحيى قال قلت لعفان إنهم يقولون هشام سمعه ومحمد بن كعب، فقال عفان إنما ابتلي أي إنما ابتلي هشام بالكذب من قبل هذا الحديث. كان يقول حدثني يحيى بن فلان، يحيى عن محمد، يحيى بن فلان الذي متقدم عن محمد بن كعب، ثم ادعى هشام بعد أي بعد ذلك بعد مبني على الضم، عليه البناء على الضم لقطع عن إضافة لفظ ونية معناها، كما قال في خلاصة واضمن بناء غير من عجمت ما له أضيفنا ويما عدما قبلك غير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعام، أي بعد أن كان يرويه عن محمد بن كعب واسطة ادعى أنه سمعه من محمد بن كعب. وحاصل ما أشار إليه عفان رحمه الله تعالى بكلامه هذا أن هشام بن زياد أبا المقدام كذابه، يعني أثبت كذبه، وبيان ذلك أنه كان زمنا يحدث عن محمد بن كعب واسطة رجل يقارنه يحيى بن فلان، ثم ترك الواسطة فادعى أنه سمع ذلك الحديث عن محمد بن كعب مباشرة. إذن ننقل إيش التنبيه الذي نبهنا عليه، وهو أن مثل هذا لا يكفي بمجرده أن يثبت به جرح الرجل، إنما هذا في من كان مجروحا بأمور أخرى، يؤكد ذلك تنبيه. قال أنه يرحمه الله تعالى، ثم هنا قاعدة ننبه عليها ثم نحيل عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى، وهي أن عفان رحمه الله تعالى قال إنما ابتلي هشام، يعني إنما ضعفوا من قبل هذا الحديث، كان يقول حدثني يحيى عن محمد ثم ادعى بعده أنه سمعه محمد، وهذا القدر وحده انظروا اسمعوا، وهذا القدر وحده لا يقتضي ضعفا، هذا لا يثبت ضعف الشخص، لأنه ليس في تصريح بكذب، لاحتمال أنه سمعه محمد ثم نسيه فحدث به عن يحيى عنه ثم ذكر سماعه محمد، ويحتمل أيضا أنه أولا حدث به عن يحيى الواسطة فلقي محمد بن كعب بعد فترة فحدثه به فكان يحدث عن ابنه، أو حدثه محمد بن كعب فثبته يحيى، لأن بعض الأحاديث تسمع ولكن لست مطمئنا في حروفها وصيغها، فزميلك الذي كان يسمع معك قال النص هكذا فثبتك، فأحيانا تروي بواسطة لأنك سمعته، وأحيانا تروي بواسطة لأن الذي ثبتك غير الشيخ، فهذا واقع في أحاديث الثقات، لكن مثل هذا الرجل ليس هذا مبدأه، إنما هذا نهايته، كان قبل هذا له سوابق جمعوها جمعوها لموها 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 فثبت لديهم أنه كذاب، وهذا أضافوه إليه، وهكذا نعتبر عن كل ما قيل في بيت الوضعين أو في الضعفاء، وسيء الحفظ مثلا سيء الحفظ كان يروي كذا وكذا، إذا كان سيء الحفظ تقول هذا من أوهان، لماذا؟ لأنه تبين لنا قبل ذلك شدة كثرة أوهان، فهذا منه. ولكن فماذا؟ ثم ذكر سماعه محمد فرواه عنه، ولكن انضم إلى هذا قرائن وأمور اقتضت عند العلماء بهذا الفن الحذاك فيه المبرزين من أهله العارفين بدقائق أحوال الرواه أنه لم يسمعه محمد، فحكموا بذلك لما قامت الدلائل الظاهرة عندهم بذلك. وسيأتي بعد هذا أشياء كثيرة من أقوال الأئمة في الجرح بنحو هذا، وكلها يقال فيها ما قلنا هنا انتهى. وهذا يعني ترون في الصحيح، حتى في الصحيحين موجود الحديث ثقات، يقول حدثني فلان وسند الآخر بدون واسطة، كما سبق لنا مثلا في النسائي في حديث الأنطاوس عن ابن عباس، مجاهد عن ابن عباس، طاوس مجاهد عن طاوس عن ابن عباس، وكلاهما أخرجه الشيخان، أخرجه البخاري في الاثنين، مجاهد عن ابن عباس، فمجاهد عن طاوس عن ابن عباس، وكلاهما في رجل مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين وعذبان، وقال وعذبان في كبير الأخير الحديث هذا في الاثنين، فقالوا مثل هذا مقبول، ولذلك أخرجه عن طريقين، بما أن معنى ذلك أنه كان سمعه بواسطة طاوس ثم لقيه فحدثه، فكان يحدث بالاثنين، وهذا موجود، هذا ما يمنع، لكن هذا في من ثبتت عدالته وحفظه وإتقانه. أما مثل هذا الرجل المتهم إذا وجد له هذه التزحزحات مرة كذا ومرة كذا، فهذه مما يزيده وهنا على وهنا. قال ماذا؟ قال هذا الذي قاله النووي ماذا؟ قال هذا الذي قاله النووي رحمه الله تعالى بحث نفيس جدا، وبهذا ايه؟ وبهذا نفرق بين ما ينقل عن الثقات من اختلاف طرقهم بالزيادة والنقص، وبين ما ينقل عن غير الثقات ويحمل على اضطراب ثم يلغى حديث بذلك. هذا هو الجواب. قال رحمه الله مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل اليه في اول الكتاب، حدثني محمد بن عبد الله بن قزادة قال سمعت عبد الله بن عثمان بن جبلة يقول قلت لعبد الله بن مبارك من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو يوم الفطر يوم الجوائز، من هو؟ قال سليمان الحجاج. انظر ما وضعت في يديك منه، انظر ما وضعت في يديك منه. يقول قال مصنف رحمه الله تعالى حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد تقدم قريبا قال سمعت عبد الله بن عثمان بن جبلة وهذا هو المعروف بعبده يقول قلت لعبد الله بن مبارك شيخه من هذا الرجل الذي رويت عنه ببناء الفعل الفاعل، رويت حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو ما هو ذلك الحديث؟ يوم الفطر يوم الجوائز، بدل من حديث عبد الله. والحديث هذا ما روي، حديث هذا نصه إذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على أفواه الطرق ونادت يا معشر المسلمين اغدوا إلى رب الرحيم يأمر بالخير ويوثب عليه الجزيل، أمركم فصمتم وأطعتم ربكم فاقبلوا جوائزكم، فإذا صلوا العيد نادى مناد من السماء ارجعوا إلى منازلكم راشدين فقد غفرت ذنوبكم كلها، وسمى ذلك اليوم يوم الجوائز. قال النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث رويناه في كتاب المستقصى في فضائل المسجد الأقصى تصنيف الحبيب أبي محمد بن عساكر الدمشقي رحمه الله تعالى، والجوائز جمع جائزة وهو العطاء، لكن هذا الحديث من رواية ابن عساكر هذا لا ما رأيت لم أجده حتى أنظر في إسناده، والظاهر أنه ضعيف، ولذا أورده النووي بصيغة روية، إذن ما يفوت هذا. وقد وجدت في الحديث أوس الأنصاري وهو ما أخرجه الحبيب أبو القاسم الطبراني رحمه الله تعالى في معجم الكبير جزء كذا صفاته من طريق يحيى بن بخير قال حدثنا عمرو بن شمير هذا متروك عن جابر عن أبي الزبير، جابر هذا إيه؟ جابر بن جعفر، عن أبي الزبير عن سعيد بن أوس الأنصاري وأبو الزبير المدلس وعن عنه عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فنادوا اغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثبوا عليه الجزيل، لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم وأمرتم بصيام النهار فصمتم وأطعتم ربكم فاقبلوا جوائزكم، فإذا صلوا نادى مناد ألا إن ربكم قد غفر لكم فارجعوا راشدين إلى رحالكم، فهو يوم الجائزة ويسمى ذلك اليوم في السماء يوم الجائزة. وفي إسناده أولا إيش؟ عمرو بن شمير متروك الحديث، إذا خلاص استرحنا منه هذا موضوع. وجابر بن الجعفي متروك أيضا عند الجمهور ضعيف، وفيه أمانة أبي الزبير ثم أخرجه بسند آخر وفيه من لا يعرفون أيضا سند آخر مجاهر كلهم. إذا الحديث الحاصل أن الحديث ضعيف جدا. انظر ترغيب الترغيب ضعيف الترغيب والترهيب. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال ابن مبارك سليمان الحجاج الرجل الذي رويت عنه سليمان الحجاج أي هو سليمان الحجاج. انظر ما وضعت في يدك منه. قال أنه ضبطناه بفتح التاء وضعت ولا يمتنع ضمها ما وضعته وهو مدح وثناء على سليمان بن الحجاج انتهى. هكذا قال النووي معناه يمدحه. لكن نقول لا الحديث سمعتم اولا فضائل المسجد الاقصى الكتاب ما رايناه وما راينا سنده وانه نقله برويه وهذا دليل على انه ما اعجبه. وجاء عند الطبراني والظاهر ان ابن عساكر ممكن اخذه من طريق الطبراني فجاء بمتروك وفي كذا وفي كذا فإن الحديث لا يصح وليس مدحا. قلت قوله وهو مدح وثناء إلى آخره لكن سليمان هذا تكلم في غيره فقد قال الذهبي في الميزان سليمان الحجاج شيخ الدراوردي لا يعرف إداره في أهل الطائف. ونقل عن العقيلي أنه قال الغالب على حديث الوهم وذكر له البخاري في التاريخ حديثا ثم قال يتابع هذا. وذكر ابن حبان في الثقات قال يروي عن مدنيين وقد رأى محمد بن عبد الله بن عمرو ابن عثمان بن عفان روى عنه مبارك انتهى. والحاصل انه ما يعني وان قال النووي ان ابن المبارك مدحه لكن غيره ضعف. قال مصنف رحمه الله تعالى بالسنة المتصل في اول الكتاب قال ابن قرزان ومما يشهد انه يدل على ليس مدحا ان المصنف ذكره في يعني في عداده في عداد المجروحين أورده وهذا دليل أن المصنف لا يرى مدحن لا يراه مدحن وإنما هو ذم. قال أبو قزادة وسمعت أبا بن الزمعات يذكر عن سفيان بن عبد الملك قال قال عبد الله يعني المبارك رأيت روح من غطيفة صاحب الدم قدر الدرهم وجلست إليه مجلسا فجعلت أستهي من أصحابي أن يروني جالسا معه كل حديثه. يقول ابن قهزاد محمد بن عبد الله بن قهزاد وسمعت وهب بن الزمعة وهب بن الزمعة هذا التميمي وابو عبد الله المروزي هذا ثقته ما ذكره الله في الثقات التقريبي ثقته من قدماء العشرة. قال ماذا عن سفيان بن عبد الملك سفيان ابن عبد الملك المروزي صاحب المبارك هذا تميمي صاحب المبارك من كبار أصحاب المبارك ثقته من قدماء العشرة عن عبد الله يقول ماذا قال قال عبد الله بن مبارك رأيت روح بن غطيف هذا كان أحد الضعفاء روح بن غطيف يقول بن مبارك رأيت هذا الرجل ثم لقبه باللقب المشهور عنه لأنه يروي حديثا لا أصل له وهو تعاد الصلاة من الدم قدر الدرهم وهذا مذهب الحنفية مبني على هذا والحديث لا أصل له. من مذهب الحنفية يقسمون النجاسة إلى قسمين مغلظة مخففة غليظة خفيفة فالمخفف الربع إنش والمغلظ الغائب والبول والدم إلى آخر هذه الأشياء مغلظة يعني قدر الدرهم يغتسل معلش مشي البول قدر الدرهم والدرهم البغالي يسمونه الدرهم البغالي هذا مقدر بقدر الكف هذا هكذا يعني البول بمقدار هذا ما يمنع ساعة الصلاة والدليل هو هذا الحديث والحديث مروي عن الروح بن غطيف وهذا الرجل اشتهر به حتى لقبه معجزون روح بن غطيف صاحب الجنس كون الجنس لأنه من كثير. طيب فالمهم إن مذهب الحنفية مثل هذه المغلظات يعفى عنها يعفى عنها أو يعني لا تفسد الصلاة مثلا. فيقول هنا صاحب القدر صاحب الدم قدر الدرهم وجلس إليه مجلسا يقول ابن مبارك هذا تنبيه على أهل البدع الكذابين والضعين ينبغي لك أن تأخذ الحذر لأن جلوسك معه وتحدثك معه يزيده قوة. لا أخفي أصحابك أن لا تجتمع مع متهم في دينه أو في عقيدته أو ما إلى ذلك ينبغي. ابن مبارك يقول ابن مبارك من رأوه جالسا جنب رجل مجهول يكون هذا رجل ما شاء الله رأينا مبارك جالس معه إذن يعني معناه أنه رجل. فيقول مبارك جلست في أمر ما يعني ربما تضايق يعني ما وجد محل جلست جنبه وجعلت ألتفت من شمال هل من أصحابي أحد؟ لا لماذا؟ لأن لا يروه جالسا عند هذا الرجل، لأنهم لو رأوه في اليوم الثاني يأتون يقول يا شيخ حدثنا، لأن الشيخ أنا جلس معك مضي بهذا. فيقول المبارك يعني ماذا رأيت روحة بن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم، يعني تعاد الصلاة نص الحديث تعاد الصلاة من الدم قدر الدرهم، إذا كان قدر الدرهم يمنع، ومع ذلك هذا أقل منه ما يمنع. وجلست إليه مجلسا يعني فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه كره حديثي، لأنه يروي أحاديث باطلة. يقول رأيت قال أرض مبارك يعني العناية من وهب أو من دونه، رأيت روح ابن غطيف بغير معجمة مظلمة ظلمطائم مملة من صعد على وصعد، وحكى القاضي عياض عن أكثر شيوخه أنه رواه غطيف الظالم معجمة قاله خطأ صاحب الدم قدر الدرهم بالنص صفة درار قدر الدرهم الجر صفة للدم. قال أنه يرحمه الله تعالى قول صاحب الدم قدر الدرهم يريد وصفه وتعريفه بالحديث الذي رواه روح هذا عن الزهري، شوف السند، عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه تعاد الصلاة من قدر الدرهم يعني من الدم. وهذا الحديث ذكره البخاري في تاريخه وهو حديث باطل لا أصل له عند أهل الحديث، ها لا أصل له عند أهل الحديث. ومن الغريب نفس الحديث هذا يريده الكتب الحنفية نراه هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعاد الصلاة إيش الله تعالى. هو محدثون غريب هذا غريب فيهم ما شاء الله علماء محدثين كبار، ومع ذلك نرى تساهلات هكذا. وقال حديث الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان روح ابن غطيف بطائم ملا عجال في أهل الجزيرة ووهاه ابن معين، وقال النسائي متروك. وله عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم، انفرد به عن القاسم بن مالك المزني، وروى نصر محمد أحد التلفة هلكة التلفة بوزن هلكة ومعنى أحد التلفة عنه هو ثالث أحد التلفة عنه عن الزهري عن سعيد تلفة عن التلفة يعني عن الزهري عن سعيد بن أبي هريرة لا يعاد المريض إلا بعد ثلاثة، وهذا يضر واحد يعني إذا أردت زيارة المريض مستشفى لا تذهب إلا بعد ثلاثة انتهى. وكتب الحديث في اللسان بعد ذكر كلام الذهبي مع نصه، ورواه عنه ايضا محمد بن ربيعه قال ابو حاتم، وقول ان القاسم عن المالك تفرد به ليس كذلك، فقد ذكر معادي ان غير القاسم رواه عن روح، وذكر الدارقطني في العلل ان انس بن عمرو البجلي تابعه عن روح وقال منكر الحديث جدا. وذكر البخاري في التاريخ الكبير حديثه وقال هذا باطل، وقال ابو حاتم ايضا ليس بجبه، وقال السعدي منكر الحديث، وهذا ما يمكن متابعه. اذا راينا مثل هؤلاء تفردوا معناه فرقه بعضهم عن بعض، هذا هو محذره، يعني بعض الناس يريد ان يقوي احد المتروكين بالاخر، وهذا اذا تفرد هؤلاء عشره فمعناه سرق بعضهم من بعض. جاءوا ايش قالوا حدثنا الزهري العقيل، فالسرقه هذه ما شاء الله سهله عندهم، فسرقه المال اخف من سرقه الحديث، لكنهم بكونهم هكذا نقول سرقه بعضهم عن بعض. مسألة قد تبين ما سبق أن حديث تعاد الصلاة من قدر الدرهم حديث باطل فلا يصح الاحتجاج به. ثم إن أهل العلم اختلف من صلى حملا للنجاسة هل تجب عليه إعادة أم لا. طيب إذا عرفنا أن هذا الحديث وقلنا أنه يعني لا أصل له، واحتج به بعض الفرق بين الحنفية وغيرهم، هذه المسألة التي نذكرها في من حمل نجاسة وصلى ثم علم بعده أول ما علمها هل يعيدها أم لا، وهذا هو يعني الخلاف. أما هذا المذهب الحنفي الذي قلناه إنهم قالوا ما دون قدر الدرهم معفور يعفى عنه، وما وصل قدر الدرهم يعني يبطل الصلاة، هذا غير هذه المسألة التي تأتي. يقول ماذا قال الإمام أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى في كتاب الأوسط، اختلفوا في الثوب يصلي في المرء ثم يعلم بعد الصلاة من الجلسة إن كان فيه، فقال الطائفة لا إعادة عليه، هذا قول ابن عمر وعطاء ومسيب الطاووس وسالم وجاهد الشايب والزور والنقي والحسن إلى آخره. ومن حجة من قال لا إعادة عليه من الأخبار خبر أبي سعيد الخدري ثم أخرج بالسند عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذ وضع عليه عن يساره فخلع القوم نعاله، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال ما حملكم على إلقاء نعالكم، يعني الصحابة لا يفعلون بشأن الله سلم فعلا إلا نفسه، شو الصلاة وخارج الصلاة يسدي بينما هو يسدي خلع حذاءه ورماها، فكلهم خلع حذاءه ورماها. كيف يجب ان متابعه؟ ما هم مستعدين كل شيء يعني يرونه منه يصدقونه. فقال صلى الله عليه وسلم بعد ان انتهى من الصلاه: ما حملكم على رميتم الاحذيه؟ قال: رايناك ترمي، ماذا نفعل؟ فما انكر عليهم ذلك، انما انكر عليهم قال: انما رميتها لان جبريل جاءني وقال في نعلك قذر ارميه، واما انتم قدركم ما في قذر، لماذا رميتم؟ هذا هو الانكار. واستدللنا بهذا ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها اسوه، لانه ما انكر عليهم ذلك الا في موضع يليق الانكار فيه. اذا كان النعل ما في شيء صلي فيه، وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي بالنعاس. فلكن لما نزعوا قال: انتم ما لكم داعي للنزع، اما انا كان عنده قدر. فهذا هو الشاهد لمسالتنا، الذين قالوا لا اعاده على من صلى جاهلا من وجود النجاسه على ثوبه، لا اعاده عليه، لان النبي صلى الله عليه وسلم علمه جبريل ورماه وما اعاد تلك الصلاه بل اتمها. فقالوا اذا كان بغير علم ما في شيء. وكذلك ايضا احتج البخاري به، لان قريشا لما كانوا يصلي في الكعبه امام الكعبه جاءوا بصلاة جذور بني فلان فوضعوه على ظهره، وكانوا يتضحكوا كذا، فجاءت فاطمة رضي الله عنها فأزالته عن ظهره وجعلت تسب وتلعن من آخره. فمن هنا احتج البخاري أو أورده استناسا عليه، لأن كونه نجاسة مختلفة، جل الفقهاء يرون نجاسته، فمن هنا أخذوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عاد تلك الصلاة، لأنه ما علم أنه نجس لما نجس. فقالوا: إذا لم يعلم أن عليه نجاسة وصلى الصلاة وأتم ثم تبين له ذلك، ما عليه إعادة. وهذا هو المذهب الراجح على كل حال. في الأخير نقول نلخصه: قال المنذر: وإذا صلى وهناك مسألة، من قال يعيد هذا إطلاق، والقول الآخر مفصل يقول: إن تذكره في الوقت يعيد، وإن تذكره بعد الوقت لا يعيد. ابن منذر ماذا يقول؟ أما يعيد ولا يعيد هذا معقول، أما في الوقت وغير الوقت هذا غير معقول. لماذا؟ لأنه إذا أوجبنا عليه أن يعيد فوجود الوقت وخروجه على حد سواء، وإذا لم نجب عليه أن يعيد فوجود الوقت وخروجه على حد سواء، ما له قيمة لهذا القول. إنما القولان متقابلان: يعيد ولا يعيد، لكون حمل نجاسة يعيد، هؤلاء أخذوا بالأصل، والآخرون قالوا لا، لا يعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقع له مثل هذا فلن يعيده، وهذا هو أسعد المذاهب بالدليل. ولذلك قلنا هنا قال المنذر: وإذا صلى الرجل ثم رأى في ثوبه نجاسة لم يكن عليم بها ألقى الثوب عن نفسه. إذا رأيت في ثوبك نجاسة وأنت في خلال الصلاة، ماذا تفعل؟ ترمي ذلك الثوب وتواصل صلاتك، وبنى على صلاته، فإن لم يعلم بها حتى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعيد ما مضى من الصلاة. انتهى كلام المنذر. قلت: إيه هذا الذي رجعه الإمام المنذر رحمه الله تعالى من عدم وجود الإعادة مطلقا، سواء كان في الصلاة نفسها أو بعدها في الوقت أو بعد الوقت، هو الحق عندي لما ذكره، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعيد. هذا الخلاف غير المسألة، غير الحديث الذي ذكرناه الاحتجاج بقدر درهم هذا، وأما ذاك فلا وجه له. قال: وجلست إليه مجلسا هذا يحتمل أن يكون مصدرا نميا مفعولا مطلقا، أي جلست جلوسا، ويحتمل أن يكون منصوبا على أنه ظرف مكان جلست هو قياسي كما قال في الخلاصة. وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله ما اجتمع، هذا شرط موجب. فجعلت أستحيي من أصحابي أن يروني جالسا معه كره حديثي، أي لأجل كراهية حديثه. قال: ويعني معنى ذلك أن مثل هذا لا ينبغي الإنسان أن يتسهل ويجلس مع هؤلاء الكذابين والرضاعين، لأن فيه تقوية له وتشجيع للناس على الأخذ عنه. وقال رحمه الله تعالى: سند متصل، حدثني من أزال حمد بن عبد الله، قال: سمعت وهب الذي تقدم، وهب بن زمعة المذكور في السند الماضي، يقول عن سفيان عن ابن مبارك، عن سفيان عن ابن مبارك، سفيان بن عبد الملك المذكور في السند السابق، عن ابن مبارك أنه قال: بقية صدوق اللسان ولكنه يأخذه عن من أقبل وأدى. بقي اختلفوا فيه والصواب أنه ما قاله مبارك. فذوقوا اللسان في نفسه ثقة، مشكلته أنه يأخذ عن من أقبل يعني ثقات، وعن من أدبر يعني الضعفاء، هذه مشكلته. ويدبس إلى جانب ذلك، يا ليت لو صرح بهم لكان الأمر بينا، لكنه يدبس. وأشد من ذلك يسوي، ها سوي لي كذا، هذه يسوي. وما معنى التسوية؟ هو نفس التدريس، لكن أشد أنواع التدريس، وشره التدريس والتسوية إسقاط غير شيخه ويثبت كمثل عنه ذاك قطعا يجرحه، ودونه تدريس شيخ يفسع إلى آخره. وفي الدرس القادم إن شاء الله في الألفية المصطلح سندرس هذا النوع، أشد أنواع التدريس. التسوية التدريس هو أن يحذف شيخه ويروي عن شيخ شيخه الذي عاصره أو لقيه ولم يسمع منه بصيغة تحتمل اللقي والسمع، هذا يسمى تدريس، تدريس الإسناع. والتسوية نفس الشيء لكنها تكون في شيخ شيخه، قال حدثني فلان وخلاص انتهينا، اقترحنا انه كان مدلس ولكنه قال حدثني فلان رفع التدريس، ثم قال حدثني فلان عن فلان عن فلان، حدثني فلان قال حدثني فلان عن فلان، او قال حدثني فلان عن فلان، وبين شيخه وشيخ شيخه واثقة ضعيف فيسقط ذلك، فهذا يسمى تسوية. سموه تسوية لماذا؟ لأنه سوى الإسناد كله ثقات، شيخه والذي بعده والذي بعده إلى آخر السنة كلهم ثقات، وسحب له وأخرج الضعفاء من بينه، فصار كله سواء، هذا يسمى تدريس التسوية. لماذا كان أشد أنواع؟ لأنه خفي إلا للمهارة، لعلى الماهرين الحاذقين الذين يعرفون يعني صنيعه هذا، وإلا هو مدلس قال حدثني ايش وجوه مذهبي ما في شيء خلاص انتهينا. فاذا عمله وربما لا يكون شيخه مدلسا، مشكله اشد من ذلك. اذا كان شيخه ايضا مدلس نبحث هل عن عناء ام صرع بالسماع، لكن مشكله شيخه ما هو معروف بالتدريس، ما يدلس هو مدلس. فاذا دلس على شيخه يكون اشد انواع التدريس. ولذلك قالوا من وصف بهذا يجرح عند معظمهم يجرحونه، لكنه إن صرح بالتعديل أيضا يزول ذلك. ولذلك من يستعمل التسوية لابد أن يصرح بشيخه وشيخ شيخ إلى آخر السنة، إذا لم يصرح لا يقبل. وهذه مشكلة بقية، يحذر أحاديث بقية وكن منها على تقية فإنها غير نقية. حسبك بقية، هذا بقية ابن الوليد. قال لكنه مشكلته بقية ابن الوليد الدمشقي صدوق اللسان، هو صادق بنفسه، ولكن يخذ عن من أقبل إيش كناية عن الثقات، أي عن الشخص الذي أقبل على الحديث فسمعه من أهله وحبيبه إلى أن أدبر، وأدبر كناية عن الضعفاء، أي عن الشخص الذي أدبر عن الحديث فلم يسمعه من أهله أو سمعه لكن فزعه بعدم حلو الإتقان. والمعنى أن بقية ابن الوليد وإن كان ثقة في نفسه إلا أنه ضعف في بعض حديثه لكونه يروي عن الضعفاء، ولا سيما وهو كثير التدريس عنه. وبقية هذه ترجمته مطولة، وقال في التقرير صدوق كثير التدريس عن الضعفاء من الثامنة. يقول لو في صحيح مسلم حديث واحد استشهادا، في صحيح مسلم حديث واحد في محل واحد، لكنه على سبيل المتابعة استشهاد من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب، في هذا الحديث ذكر هناك استشهادا وليس أصالة. فقد تحصل ما ذكر أن الأكثرين على توفيق بقية، لكن إذا روى عن معروفين وصرح بالتحديث في شيوخه فمن فوقهم، لأنه كثير التدريس والتسوية، والله تعالى على المصراب وإليه المرجع والمعرض. إذن عرفنا أن من جملة ما طعن به بقية أنه يروي عن الضعفاء، وهذا أيضا عيب، وخاصة لمن عرف بالتدريس يكون عيبا طعن. قال مصنف رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة إلى أول كتاب، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي أنه قال حدثني الحارث الأعور الهمداني وكان كذابا ممتاز. الله أكبر، قال كذاب. رجال إسنادي أربعة، قتيبة بن سعيد معروف هذا، وله في هذا الكتاب كم حديث؟ ومسلم 668 حديث، هكذا يقول في تهذيب التالي. والذي برنامج الحديث فقط أن في صحيح البخاري 324 حديثا، وفي صحيح مسلم 666 حديثا فليحرف. الظاهر أن ما في البرنامج هذا هو القريب، لأنهم يأتون به سلسلا فيثبتون. وأما هذا عد اسم كتاب ما رأيناه زهرة، فهذا الكتاب الظاهر أنه يعني عمل البحث في عد أحاديث الصحيحين. فصاحب تهذيب التهذيب، ما هو تهذيب كمان ما ينقل عنه، تهذيب التهذيب الحافظ بن حجر ينقل عنه عدة مرويات بعض الرواة في الصحيحين من هذا الكتاب. لكن إذا قابلنا في بعض المواد بعيد مرة مع ما نراه في المسجل هذا في البرنامج، والظاهر أن ما في البرنامج هو الصحيح، لأنهم يأتونه مسلسلا بقاعدة. هذا هو أفضل مضبوط، إلا أنهم أحيانا يخطئون في بعض المواد فيجعلون حديث فلان دي فلان، فبهذا ربما يزيد وربما ينقص، لكن قليل، لكن هذه قليل. جدناها مثلا إيه عن شو اسمه هذاك، من هو تلميذ الحسن، عوف بن العرادي، والثاني من هو شو اسمه هذاك، أشعث بن عبد الملك، وأشعث بن عبد الله الشمراني، كلاهما تلميذ الحسن. فمن هنا أجد في بعض الأسانيد يخطئ صاحب البرنامج هذا، يجعل حديث هذا لذاك، فمن هنا تأتي بعض الأقطاع، وهذا موجود لكنهم إلا يعني إنهم لهم يعني تتبع لهذا، إلا أن في بعض المواد موجود هذا. والمهم ما كان الأمر، نحن نشك بما في هذا مما في تهذيب التهذيب، يعني تهذيب التهذيب يعطيك تخمين، يقول روى البخاري لفلان أخرج في الصحيح عدد كذا 100 حديث، فإذا رأيت هناك يقول لك 200 حديث. أحيانا نقول بالمكرر وغير المكرر ممكن يتكرر، لكن هذا ما يكون إلا بهذا الفارق العدد الكبير. لا، فنقول إن يعني عد ما الحافظ ابن حجر بنفسه ما عد مرويات هذه، إنما أخذه عن كتاب الزهرة، وهذا الكتاب ما رأيناه وما مدى دقة عمل مؤلفه يحتاج إلى لا نعتمد عليه. قال ماذا؟ جرير هو ابن عبد الحنين بن قرطة الضبي. قال جرير عن مغيرة ابن مكتم الضبي الكوفي ثقة، هذا عن الشعبي عامر بن شراحيل يقول ماذا الشعبي عن مغيرة عن الشعبي أنه قال حدثني حارث الأعور الهمداني ماذا وكان كذابا. ما في حاجة الحديث ما رد حاجة، المراد هو هذا وكان كذابا، يعني معنى ذلك أن الشعبي كذب الحارث الأعور. حارث الأعور هذا كان قبل أن يأتيه هذا المرض كان رجلا ما شاء الله عنده حادث كثيرة وكذا وكذا، لكن أخيرا انتكد، وذلك أنه يعني تشيع، فلما تشيع شربه بكأس كبير مرة، فتطور به الحال فصار إن عندي كذا، إن عندي يعني جابر وهو كلاهما يعني، وكان يؤمن بالرجاء، وكان هذه الأشياء جاءت بعد أن صاروا محدثين وكذا وكذا، الله المستعان. فبهذا كانوا كذابا، فالتكذيب هذا يعود إلى عقيدته لا إلى روايته، هذا هو الصواب. منهم من حمل تكذيب الشعبي هذا على أن الحارث الأعور يكذب في الحديث، لكن الصواب نقول التكذيب يعود إلى رأيه وعقيدته لا إلى روايته، وفي نفس الوقت روايته أيضا فيها ضعف. الصواب أن نقول إنه كذب في عقيدته أنه كان رافضيا أو يعني شيعيا، وإنما في روايته أيضا ضعف لا يسلم، لكن إلى هذا الحد لا تجيب لا. فإذا محمل قول الشعبي هذا وكان كذابا هو هذا، يعني كان كذابا في رأيه. قال أخيرا فتبين بهذا أن تثيب الحديث برأيه لا في روايته، وروايته فيها أيضا ضعف فبصر الإنصار، ومعنى ذلك أنه في روايته أيضا لا يحمد في ضعف، لكن التكذيب يعود إلى رأيه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري قال حدثنا أبو سامة عن مفضل عن مغيرة أنه قال سمعت الشعبي يقول حدثني حارث العور وهو يشهد أنه أحد الكاذبين. الشعبي قال أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري، وهذا أول محل ذكره، وعبد الله بن براد بن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري الكوفي. إيش هو؟ حمادي إيه؟ فين هو أبو سامة؟ أيوة طيب. هذا ولو في هذا الكتاب رواه مسلم 27 حديثا، وماذا وهذا أيضا الذي في برنامج الحديث 24 حديثا، هذا ما يبعد هذا بالتكرار. والثاني أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد بن خير.
حماد بن زيد
هذا النسخة الأولى. النسخة الأولى سيأتيها كم أوراق ساكت بعد قليل إن شاء الله. هذا أصلها حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاه الكوفي، وهذا أول ما عندي ذكره ولو في صحيح مسلم 246 حديثا. قال ووصفه بأنه يجلس لكن الصحيح أنه ما ثبت عنه. قال حماد بن أسامة مفضل الثالث مفضل ابن مهلهل السعدي أبو عبد الرحمن الكوفي، وهو أيضا ثقة نبيل ثبت نبيل عديد من السابعة أخرج له مسلم وفي صحيح مسلم له 7 حديث. مغيرة بن شعبة تقدم مغيرة بن هيثم الشامي تقدم أيضا كان بهذا الإسناد مستصل بالكوفيين. شرح الأثر عن مغيرة بن مئسم أنه قال سمعت الشعبي يقول حدثني حارث الأعور وهو أي الشعبي، والقائل وهو يشهد هو المغيرة تلمده يشهد أنه أحد الكاذبين بصيغة المذكر الثاني، وتقدم المراد بأن مراد كذبه في رأيه، وأما في روايته إن كان فيها ضعف إلا أنها ليست مكذوبة. هذا هو الذي نحمل عليه هذا الكلام. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال علقمة قرأت القرآن في سنتين، يعني أنه ختم القرآن في سنتين. فماذا؟ فقال الحارث القرآن هين الوحي أشد. هو يقول أنت غفل أنت لا تدري شيئا، إنما هنا عندنا ما يسمى بالوحي، القرآن هين ما يأخذ كذا، لكن الوحي أشد، لأن عندهم فيما يتجاوله من الأكاذيب أن هناك وحيا خص به الرسول عليه الصلاة والسلام أهل البيت. ها وسيأتينا بعد قليل جابر يقول إن عندي عن أبي جعفر 70,000 حديث ما حدثت بحديث منها، 70,000 حديث عن أبي جعفر كله عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أكاذيب، فهذه خصوصية يعني خاصة يعني أسرار. فهذه هذا صعب تعلمه، يقول له هكذا وهو كاذب بهذا. يقول ماذا قال له علقمة تقريبا علقمة بن قيس، هذا أحد أفاضل التابعين الذين تخصصوا بالرواية عن عبد الله بن مسعود وعلي رضي الله عنه وغيرهم، ومن أكابر أهل الكوفة السنيين، والذي أخذ حديث علي من قبله أحد علقمة هذا. فتحدث علقمة يوما قال أنا حدثت القرآن في سنتين أسقنته. قال هذا هي القرآن الخبيث، هذا الخبيث نحن عندنا وحي. فقال الحارث القرآن هين الوحي وأشد. علقمة بن قيس هذه ترجمته. قال عن مغيرة بن مبسم المتقدم قبل حديث عن إبراهيم بن يزيد النخعي أنه قال علقمة بن قيس النخعي قرأت القرآن في سنتين، أي حفظت القرآن كله في مدة سنتين. فقال الحارث بن عبد الله العور القرآن حي، أي حفظ القرآن سهل لا مشقة فيه، الوحي أشد، أي حفظ الوحي أشد من حفظ القرآن. وأشار بالوحي ماذا؟ هذا هو السؤال. فيه هنا بعض من شرح هذا الكتاب هذه المقدمة أي أخطأ فيها في فهم معنا، وأشار بالوحي إلى ما تدعيه الشيعة بزعمها الباطل أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى علي رضي الله عنه من وحي وعلم الغيب ما لم يطلع عليه غيره. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: قوله القرآن هين والوحي أشد، أورده بجملة ما أنكر من قول حارث وشناعة مذهبه، وأخذ وأخذ عليه فينا الغلو والتشيع والكذب ومذهب الرفض، وأرجو أن يكون هذا من أخص أقواله. لماذا؟ لأن الوحي هذا له تفسير في اللغة، لكن هذا ما دام عرفنا قصده ما هو شيء ما هو هين. هو يقول الوحي يطلق على الكتابة، يطلق على الإشارة، يطلق على كذا، يمكن أن يعني أن 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 يقصد بذلك أحد هذه المعاني فيكون أخص، لكن ما دام عرفناه بقرينة أنه يريد الوحي الذي خص به النبي صلى الله عليه وسلم عليا، فهذا من أشدها من أخص أقوال لاحتمال الصواب. فقد فسره بعضهم أن مراد بالوحي هنا الكتابة والخط، وعن الخطابي مثله، قال ابن دريد: وحى يحي وحيا إذا كتب، وقال إلى آخره. هذا لا، قلت إيش هذا الذي ذكره القاضي رحمه الله تعالى في توجيه كلام الحارثي هو الصواب، لأنه هو الذي يؤيده الأثران المذكوران بعده. وأما ما كتبه صاحب الحل المفهم من حمل كلامه على أنه أراد بالوحي السنة من الغريب، قال فسر حمل المفهم هذا كتاب واحد من علماء الهند وباكستان شرح مقدم هذا وله تعليق أسفل، وكلاهما ما شاء الله طول النفس في هذا في تقرير معنى مراد الحارث هذا بأنه أراد السنة. هل كما ما عنده سنة حتى يحتج عليه ويقول ما عندك أنت الوحي ما تعرف هو مراد هكذا؟ هل كما عنده سنة أكثر من الحارث؟ فإذا كان كذلك يعني مودي ماذا يعني تعالى أو يتطاول عليه؟ فيقول ماذا أراد بالوحي السنة، ثم طول في تقرير ذلك: فمما لا يلتفت إليه فراجعه وما كتب في هامشه الصفات كذا. فترى يعني تقريرا وما كتب في هامشه، ترى تقريرا تمجه الأسماء وترفضه الأصحاب، الله تعالى يعني معناه أن الوحي هنا هو الوحي الذي تدعي الشيعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى إلى علي ما لم يوحيه إلى أبي بكر ولا إلى عمر ولا غيره من الصحابة رضي الله عنه. ويقول رجل واحد يقول عندي 70,000 وفي رواية قال 50,000 حديث ما حدثت ولا واحد منه. فيوما حدثه قال هذا من 70,000 أول مرة. الله أستعان، الله أستعان. اللهم اجعلنا في الحديث، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال المصنف رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة أول كتاب: وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أحمد يعني من يونس قال حدثنا زائدة عن أعمش عن إبراهيم أن الحارث قال: تعلمت القرآن في 3 سنين والوحي في 2 سنين، أو قال شك من الراوي. الوحي في 3 سنين والقرآن في 2 سنين، والآخر هذا هو الموافق لبعض الحرفين، يعني معناه القرآن في 2 سنين تعلمه والوحي في 3 سنين، صعبة كثير وفهم. فهذا هو حاله. ومن هنا نعلم أن الأمة من ذلك الزمان ما سلمت، فما بالكم بعد أن تقادم العهد إلى عصرنا هذا؟ ماذا يفعل المنافقون والأصحاب البدع والأهواء في التلاعب بالدين؟ لا يعلمه إلا الله. في ذلك العصر النظيف صحابة تابعون، ومع ذلك وجدت هؤلاء هذه الطائفة الطاغية الله أكبر الباغية على الدين، وتدعي وتزعم ما لا أصل له وتنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بعده؟ الله المستعان. فينبغي للشخص أن يكون دائما على حذر وينتبه من أين يأخذ. إن هذا العلم دين، فانظروا من أين تأخذون دينكم، عمن تأخذون دينكم. فينبغي للشخص دائما أن لا يقبل كل ما يعني من جد ودرع، وإنما ينتقي من هو الذي على الصواب ومن على السنة فيتمسك به وعض عليه من أجليه، وابتعد عن أهل البدع والخرافات، لأن هذا إذا كان في ذلك العصر والناس كانوا أحياء ولذلك توصلوا إلى هذه الدقائق وأخرجوها وبعثروها وتكلموا فيها. وأما الآن كلهم ساكتون. لماذا؟ يعني الحياة ما هي حياة سليمة؟ يعني القلب هذا لابد أن يكون حيا، الله لينذر من كان حيا ويحق قول على الكافرين، الكافرون من قبل الحي. فكل من عمي يعني بصره أو بصيرته بالهواء لا يحس بمثل هذه الأشياء، بل يرى البدع كأنه السنة. ولذلك وكان السلف رضي الله عنهم يبحثون عن ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون هذا واجب ولا مستحب، هذا مكروه ولا حرام، ابدا ما يفعل هذا. فاذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الفرق وصلنا عند الصواب. واما التفريق للفقهاء مثلا هذا واجب وهذا ركن وهذا كذا، هذه اصطلاحات جديده، وهي ايضا يعنون بها المحافظه على تكوين يعني عمل العبد، لان هناك ما يبطله مره وهناك ما يتسامح وان كان يعني كذا من هذا الباب. واما السلف اذا الان ترى العجب العجاب يحلق لحيته ويقول هذا يعني يكون من الحرام، هذا سؤال جوابه صعب. إذا أجبته بماذا أجبه؟ يا أخي لا تسأل عن هذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أو لم ينهى عنه، قول هذا، هذا هو السؤال. أما تقول مكروه ولا حرام، هذا سنة ولا واجب، هذا سؤال بدعي يعني مبتدعه المتأخرون مثل هذه الأشياء. إنما المؤمن المسلم الحق، المسلم الحق إنما يسأل هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذا فعل ذا أم لا. فإذا قالوا لو فعله لا يسأله مستحب ولا غير مستحب، ما الذي يدخله في هذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما قال مكروه ولا حرام ولا كذا، ما نهاكم عنه فانتهوا. الله المستعان، سأل الله السلامة والعافية. ينبغي للشخص أن يكون إيه؟ حيا. لماذا؟ لأن الحياة ينبني عليها المضرة والمنافع. أما إذا كان ميتا نيته خبيثة بالهوى ممتلئ قلبه ولا يستشعر ولا شعور له، سواء أدبر أم أقبل يعني الشرك، الله المستعان، ويأتي الموت بغتة. قال رحمه الله تعالى ماذا؟ قال عن الأعمش عن إبراهيم أنه قال في 3 سنين والوحي سنتين. هذا هو الموافق للرواية الثانية يعني. هو الموافق لكون في الرواية الماضية الوحي أشد. قال رحمه الله تعالى حدثني حجاج قال حدثني أحمد وهم يونس قال حدثنا زائدة عن منصور ومغيرة كلاهما عن إبراهيم أن الحارث اتهم. اتهم بماذا؟ أي في رأيه وعقيدته، أي اتهمه الناس بسوء رويته وفساد عقيدته. يعني كان جابر، وسيأتينا إن شاء الله، كان جابر يحدثنا، كان الناس يأخذون عن جابر، جابر جعب هذا زميله هذا، فيأخذ كان الناس يأخذون عن جابر حتى أحدثه إلى أن أحدثه. قال وما أحدثه؟ قال كان آمن بالرجعة، وبعد ذلك تركه الناس، بعض الناس عمل الرجوع عليه يقولون السحب هم وجود هذا السحب والرعد هذا خوفه. وسيقول وسينادي بأنه يقول يا معشر المسلمين اتبعوا فلان، يا ذاك الترجام وجود إلى الآن، يقول اتبعوه فإنه هو الإمام والإمام العصري، فعند ذلك نتبعه. ينتظرون متى إلى آخره. الله تعالى قال رحمه الله تعالى بالسند المتوفي إليه انتهى.
صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اكرمنا وكرمنا ومن بعدنا ومن الجنة كل من حكمنا وفوزا وجعلنا وصائب الدنيا واتينا إلى أسمائنا وصفات مبوطنا وحيثا وجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في دنيانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية ربنا ولا تسلطنا ولا خذ فلا ارحمنا ولا تسل عليهم. سبحان ربي ورب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. السلام عليكم.